بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهم مرويات الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في التفسير، وقد وصلنا إلى سورة الرحمن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. سورة الرحمن، فضلها. قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: حدثنا ابن فضيل عن النعمان بن قيس عن عبيدة أنه كان يقرأ في الفجر الرحمن ونحوها.
نعم. وقد أورد ابن كثير رحمه الله تعالى في بداية تفسير سورة الرحمن أحاديث منها، قال: وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله وساق بسنده عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. نعم. وهذا الحديث دليل على أن الجن مكلفون، وعلى أن مؤمنهم في الجنة وأن كافرهم في النار، وأنهم كالإنس تماما. فإن بعض العلماء يقول بأن الكافر منهم يدخل النار، وأما المؤمن فإنه يسلم من النار ولا يدخل الجنة، لأن الله عز وجل قال في القرآن: فأما القاسطون فكانوا جهنم حطب، وأن لو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدق، قال: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قلدا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فأما القاسطون فكانوا جهنم، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فذكر النار ولم يذكر للمسلمين الجنة، فقالوا: إذن يكون المؤمن منهم سالما فقط، وليس له دخول في الجنة، وليس هناك دليل على أنهم يدخلون الجنة. ونقول: هذا مردود عليه بهذا الحديث، فإن هذه الصورة خوطب بها الإنس والجن، وفيها: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فكانت الجن تقول: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وقول الله سبحانه وتعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني الإنسية لم يطمثها إنسي قبل، ولا الجنية طمثها جني من قبل، فدل هذا على دخول مؤمني الجن إلى الجنة، ولأن هذا موجب التكليف، فالتكليف نهايته فريق في الجنة وفريق في السعير. كذلك أوحينا إليك قرآن عربية تنذر أم القرى من حولها وتنذر أم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. بموجب هذا الإنذار يكون هناك فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن آمن فله الجنة ومن كفر فله السعير. أما أن يؤمن وأن يكلف وأن يدخل تحت التكليف ويبتلى بهذا، ثم إن نجح في هذا التكليف والاختبار وآمن يسلم من النار فقط، وإذا أنه كفر عذب في النار، فإن هذا لا يعرف في الشريعة، ولأن فضل الله عز وجل واسع. كيف وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذا دخل أهل النار النار وبقي فيها فضل فإن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه فيها فينزو بعضها إلى بعض، وأما الجنة فإذا دخلها الداخلون وبقي فيها فضل لم يضع الرب قدمه فينزو بعضها إلى بعض، وإنما ينشئ الله عز وجل خلقا لم يعملوا خيرا، إنشاء جديد خلق ما جرى عليهم تكليف، ثم يدخلهم الجنة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا كان من لم يكلف ينشئ له قوما ما كلفوا ولا ابتلوا بهذا التكليف فيدخلهم الجنة. أفمن كلف بهذا التكليف وابتلي بالأمر والناهي ونجح فكان من أهل الإيمان لا يدخل الجنة حسب أن ينجو من النار؟ هذا ما يمكن استقامته أبدا. فالتعلق بهذا الموضع فقط وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا جمعا حطبة، التعلق بظاهر هذا وأنهم لا يدخلون، لم يذكر الله عز وجل للمسلمين جنة في مقابل ما ذكر الكافرين النار، هذا لا شك أنه استدلال في غاية الضعف، لأن من تحرى الرشد فله الجنة. فإذا كان الله ينشئ خلقا فيدخلهم الجنة إنشاء جديدا ولم يجر عليهم تكليف فكيف بمن كلفوا وابتلوا هذا الابتلاء العظيم. نعم.
قال حدثنا ابن فضيل عن النعمان بن قيس
وقال الله عز وجل لم يصمتهن إنس قبلهم ولا جان، ليس فيها أن الجنية يأتي الإنسية، وإنما الجنية مع الجنية والإنسية مع الإنسية. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني لم يطمث الإنسية إنسي ولم يطمث الجنية جني، فدل هذا على دخولهم بعد قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، والصورة كلها يخاطب بها الإنس والجن. نعم.
قال حدثنا ابن فضيل عن النعمان بن قيس عن عبيدة أنه كان يقرأ في الفجر الرحمن ونحوها، قال تعالى كل يوم هو في شأن. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير كل يوم هو في شأن، قال من شأنك
من شأنه
أن يفك عانيا أو يجيب داعيا أو يشفي سقيما أو يعطي سائلا،
يعني أن الله سبحانه وتعالى جرى قدره بما قدره فيغني كل يوم، يغني من شاء ويفقر من شاء ويعز من شاء ويذل من شاء، فيفك عانيا يجيب داعيا يشفي سقيما يعطي سائلا يزوج عزبا يهدي ضالا، كل يوم هو في شأن. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وهذا إخبار عن غناه عما سواه وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات، وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم، وأنه كل يوم هو في شأن. قال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يجيب داعيا أو يعطي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتادة لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن سويد ابن جبلة هو الفزري قال إن ربكم كل يوم هو في شأن، فيعتق رقابا ويعطي رغابا ويقحم عقابا. نعم. وعلى هذا النحو، فإذا كل يوم هو في شأن، شأنه سبحانه وتعالى ما تتقلب به أحوال عباده كل هذا من الله سبحانه وتعالى، والخلائق كلهم فقراء إلى الله كما قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وما بكم من نعمة فمن الله، فما قلب أحدنا كفة إلا بإذن الله بشأنه سبحانه وتعالى الذي قدره لنا، ولا توقف أحد يقلب يديه إلا أيضا بأمره سبحانه وتعالى. وهذا ما يسميه العلماء التقدير اليومي، فعندنا التقدير العام الموجود في اللوح المحفوظ، وعندنا التقدير العمري في حديث ابن مسعود وهو ما يكون لعبد في بطن أمه، وعندنا التقدير السنوي وهو في ليلة القدر، والتقدير اليومي وهو سوق المقادير إلى المواقيت، سوق المقادير المواقيت، جريان جريان ما كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ وما قدره إلى الإيجاد والخلق. فالفقير اليوم بتقدير سابق، والغني اليوم بتقدير سابق، السعيد اليوم بتقدير سابق، الشقي اليوم بتقدير سابق، كل هذا بتقدير سبق من الله سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. نعم.
قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال ابن لبين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا يحاسب أحد يوم القيامة إلا دخل الجنة. ثم قرأت: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ثم قرأت: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام.
ومراد عائشة من الحساب هنا يعني العرض، كما جاء في حديثها ذكره في الحاشية، وقد أخرج البخاري رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله جعلني له فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني في من يحاسب ويدخل جنة فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب لأهله مسرورا. والنبي يقول: من نقش الحساب ماذا؟ من نقش الحساب هلك. فاستشكلت عائشة هذا الاستشكال المهم، مما يدل على فقه عائشة رضي الله عنها، وأنها كانت تراجع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يبقى في حساب يسير يترتب عليه ماذا؟ فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب لأهله مسرورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. وأما قولها يعرف، ثم قرأت: يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام، أي بعلامات، يقول في حاشية، أي بعلامات تظهر عليهم. قال الحسن وقتادة: يعرفونهم بسوداد الوجوه وزرقة العيون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل، كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل، وهذه سيماهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. فكما يعرفون بهذا أي المؤمنون، فإن هؤلاء يعرفون بماذا؟ بعلامات أيضا. يعرف المجرمون بسيماهم سوداد الوجوه وزرقة العيون. وقوله تعالى: فيأخذ بالنواصي والأقدام، أي تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار، وهذا أشد ما يكون من الإهانة والعذاب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، أي بعلامات تظهر عليهم. قال الحسن وقتادة: يعرفون بسوداد الوجوه وزرقة العيون. قلت يا ابن كثير: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء، يعني كل واحد له إيه علامته، كما قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فهناك وجوه تبيض وهناك وجوه تسود. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فوجوه تبيض ووجوه تسود، وجوه وهكذا، كل على حسب عمله. نعم. حتى أهل الجنة سبحان الله، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدء، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء. إذا حتى أهل الجنة يتفاضلون في هذا، نعم.
قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: من خاف الله عند مقامه على المعصية في الدنيا.
يعني نعم خاف ربه فتاب وأناب. قال رحمه الله ابن كثير، تبقى أكمل الأثر. نعم.
قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: هو الرجل يذكر الله عند المعاصي فيحتجز عنها.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن محمد بن سعد بن أبي وقاص أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان إذا قرأ هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: وإن زنى وإن سرق، ثم قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن زنى وإن سرق، قلت: وإن زنى وإن سرق، قال: نعم، وإن رغم أنف أبي الدرداء. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن ابن أبي موسى عن أبيه: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: جنتان من ذهب للسابقين، وجنتان من فضة للتابعين.
نعم، يعني جنتان من ذهب وجنتان من فضة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن شوثة أبو عطاء الخراساني: نزلت هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عطية بن قيس في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: نزلت في الذي قال: أحرقوني بالنار لعلي أضل الله. قال: تاب يوما وليلة بعد أن تكلم بهذا فقبل الله منه وادخله الجنة، يعني لعل الله سبحانه وتعالى لا يقدر على جمع الحديث. والصحيح أن هذه الآية عامة كما قال ابن عباس وغيره. يقول تعالى: ولمن خاف مقامه، مقامه بين يدي الله، ولمن خاف مقام ربه، يعني ولمن خاف مقامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ونهى النفس عن الهوى ولم يطغى ولا أثر الدنيا، وعلم أن الآخرة خير وأبقى، فأدى فرائض الله واجتنب محارمه، فله يوم القيامة عند ربي جنتان، كما قال البخاري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، يعني كل ما فيهما ذهب، الأواني والكؤوس والأبواب وكل شيء من ذهب، جنتان وجنتان من فضة، كذا كل ما فيها من فضة. التي من ذهب، هذه اللتان من ذهب للمقربين، واللتان من فضة لأصحاب اليمين. وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وأخرج بقية الجماعة إلى أبي داود من حديث عبد العزيز به. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بكر وأبي موسى عن أبيه قال حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه، في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وفي قوله: ومن دونهما جنتان، قال: جنتان من ذهب للمقربين، وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. طيب، قال ابن كثير رحمه الله في فوائد يا أخواني في تفسير ابن كثير عظيمة سبحان الله: وهذه الآية عامة في الإنس والجن، فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا، اللي هو لمن خاف مقام ربه جنته. وهذه الآية عامة في الإنس والجن، فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا. ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم نعت هاتين الجنتين فقال: ذوات أفنان، أي أغصان نضرة وكذا. طيب، كما احنا قدمنا، ما وجه ذلك؟ ابن كثير رحمه الله ذكر هنا هذه الآية عامة في الإنس والجن، وهي من أدلة عن الجن. طيب، لكن وجه ذلك، قدمنا أن وجه ذلك أن هذه الصورة خوطب بها الإنس والجن، فالخطاب لهما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن كانوا أحسن جوابا منكم، فإن الجن كان يقول ماذا؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وأيضا فيها الآية لم يطمثون إنس قبلهم ولا جن، فدل هذا على أنه يخرجون. والله يا أخواني لو لم يأتي من دليل على أن الجن يدخل الجنة سوى شيء واحد لكفى. ما هو هذا الشيء؟ التكليف. التكليف الأمر أنه في مكلف ليست نهايته إلا جنة أو نار، إذا ما فائدة التكليف؟ إذن ده الذي لم يبلغه التكليف، الذي لم يبلغه التكليف هذا وأجرينا حكمه على الظاهر له جنة وله نار بما يمتحن يوم القيامة. يعني الذي ما بلغه رسول، الذي ما بلغه رسول هذا يمتحن يوم القيامة، فلا بد أن مآل الخلق إلى ماذا؟ إلى جنة وإلى نار. إنما لا إلى جنة ولا إلى نار، هذا فين؟ هذا في البهائم كوني ترابا، أما في إنس أما في جن فما أهلهم إلى ماذا؟ ما أهلهم إلى ماذا؟ إلى هذا. فلو لم يكن عندنا دليل سوى أن الجن ثبت تكليفهم لكفى بهذا أن مؤمنهم يكونوا في الجنة وأن كافرهم يكونوا في النار، وأنه يجري عليهم ما يجري على الإنس تماما حيث إنهم دخلوا في أصل هذا التكليف. نعم. يقول الشيخ العثيمين ثم ذكر جزاء أهل الجنة فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني أن من خاف المقام بين يدي الله يوم القيامة فإن له جنتين. وهذا الخوف يستلزم شيئين، الشيء الأول الإيمان بلقاء الله عز وجل، لأن الإنسان لا يخاف من شيء إلا وقد تيقنه. الثاني أن يتجنب محارم الله وأن يقوم بما أوجبه الله خوفا من عقاب الله، فعليه يلزم كل إنسان أن يؤمن بلقاء الله عز وجل. فمن خاف هذا المقام بين يدي الله، يبقى الضمير يعود ولمن خاف مقام ربه جنتان، يبقى ولمن خاف مقامه بين يدي الله. قال هنا في الحاشية وقد اختلف في إضافة المقام إلى ربه عز وجل، ولمن خاف مقام ربه، هل هي من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى المفعول على قولين؟ أحدهما أن المعنى ولمن خاف مقامه بين يدي ربه، فعلى هذا هو من إضافة المصدر إلى المفعول كما في هذه الرواية. والثاني أن المعنى ولمن خاف مقام ربه عليه واطلاعه عليه، مقام ربه عليه واطلاع عليه، يعني من خاف مقام ربه عليه وأن الله رقيب عليه وعلم أن الله مطلع على أحواله فارتدع عن المعاصي والذنوب واستحي أن يراه الله عز وجل على معصية فهذا له جنتان، فهم باب إضافة المصدر إلى فعله. والذي يظهر أن الآية تعم الأمرين، فقد قيل هو العبد يهوي المعصية فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في الآخرة فيتركها لله. نعم. ذكرنا هذه المسألة من قبل، هي مسألة التكليف، هل كانوا يدخلون في التكليف قبل بعثة النبي أم لا؟ تكليف العام. نعم. ما هو الذي يرى أنهم يدخلون بما أنهم أيضا إلى جنة أو إلى نار؟ خلاف الرسل بها. طيب لو وعلى القول بأنهم غير مكلفين وأنهم لا يدخلون في هذا التكليف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعثته عامة، إنما كان النبي يبعث إلى قومه إيه؟ إلى قومه خاصة، فهؤلاء يمتحنون. نعم. والمغفرة إذا كان في مغفرة، مغفرة تسلم إلى ماذا؟ نعم
شيخنا.
نعم
الشيخ الشنقيطي في دافع أهم للتراب مسألة حساب الكفار
من أي جهة؟
حساب الكفار يعني في أثر عائشة يعرف المجرمين بسيما في أخذ بالنواس والأقدام دفع التعارض، يعني هل في سؤال أم لا؟
إيه يعني ما في شيء مشكل، يعني أقصد ما في شيء مشكل فيه. نعم نعم، لا يسأل عن ذنب لأن الأحوال تختلف، ترى يسأل وترى لا يسأل، لكن في الحاصل يسأل. نعم.
قال تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد: فيهن قاصرات الطرف، قال: قصر طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم.
نعم. قال وهذا أعظم ما يكون من استمتاع بالزوجة، ألا ترى إلا زوجها. نعم. ولهذا خلق غض البصر من الرجال والنساء من أعظم الأخلاق يا أخوان، لا نستهين بهذا الأمر. ولهذا في المرأة يذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنات الغافلات فيصفها بالغفلة والإيمان: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذه الغفلة لا تتأتى مع النظر إلى الرجال هنا وهناك، ولهذا القول الصحيح من قولي أهل العلم أن المرأة لا تنظر إلى الرجال سواء كان هذا بشهوة أو بغير شهوة، وكذلك الرجل لا ينظر إلى المرأة سواء كان هذا بشهوة أو بغير شهوة. والقول بأن الرجل له أن ينظر إلى المرأة إذا لم يكن بشهوة أو المرأة تنظر إلى الرجل إذا لم يكن بشهوة، هذا قول يخالف قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن ويحفظن فروجهن. والنظرة سهم من سهم إبليس، وسئل النبي عن النظر فقال: اصرف بصرك أبلغ ما يكون من رد. سئل عن النظر قال: اصرف بصرك، لا قال لا شهوة ولا غير شهوة، اصرف بصر. ولما سئل عن نظرة الفجأة أيضا قال: فإنما لك الأولى وليست لك الثانية، مما يدل على أنه ليست لك ثانية، مع أن الثانية على قول من يقول بأنه إذا لم تكن فتنة فلو أن ينظر، هذه فيها ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، بل قد يدعي واحد مع نظره للنساء طيلة عمره أنه ما كان ينظر إلى النساء نظر فتنة. وكذلك المرأة، فخير شيء للمرأة ألا تنظر إلى رجل ولا الرجل ينظر إلى المرأة، حينئذ يحفظ، إذا حفظ النظر حفظ الفرج، لأنه الطريق يا إخوان، هو الطريق، فإذا حفظ النظر حفظ الفرج، ولذا جمع بينهما: قل من يغض أبصارهم ويحفظ فرجهم، هذا هو الطريق أصلا إلى حفظ الفرج، لأن العينين كما في حديث أبو هريرة كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك كذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، إلى أن قال: والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك أو يكذب. إذن الطريق إلى القلب ما هو؟ النظر. والطريق إلى الفرج تحريك القلب، والقلب يتمنى ويهوى. هذا أدب رفيع وخلق عظيم، وكما قلنا من قبل بأن الإنسان إذا أطلق بصره عذب، لأنه إما أن يقدر على أن يفضي بشهوته إلى من يشتهي فيقع في الزنا، أو لا يقدر فيكون معذبا، فعلى كل الأمرين هو ماذا؟ لكن لو غض بصره فهذا خلق رفيع وخلق عظيم. حتى في الجنة سبحان الله فيهن قاصرات الطرف، هذا من الجمال الذي توصف بالحور العين ونساء الجنة، قاصرات الطرف، قاصرات الطرف، حور مقصورات في الخيام. وهنا قال: فيهن قاصرات الطرف، ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم قال: فيهن خيرات حسان، قيل المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة، قاله قتادة، وقيل خيرات جمع خيار، وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه، قاله الجمهور، وهذا الظاهر. وروي مرفوعا يعني خيرات حسان قولان، خيرات حسان يعود إلى الخيرات الكثير، هذا قول، خيرات حسان يعود إلى النساء، وهذا الأقرب لأن السياق فيما يأتي بعد يدل على ذلك. وروي مرفوعا عن أم سلمة وفي الحديث الآخر الذي سمده في سورة الوقيعة أن الحور العين يغنين نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام، ولهذا قرأ بعضهم فيهن خيرات، يبقى نحن الخيرات، فيهن خيرات بالتجديد حسان، فبقي لأبوك متكذبان، ثم قال حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات لهن الخيام مقصورات فيهن. طيب وهناك قال فيهن قاصرات الطرف، ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مخدرا، لأن نسبة الفعل إلى فاعل هذا أوقع. ولهذا قال لي أحد الناس يعني من يومين بأن امرأة تقول كانت محجبة ثم إيه يعني منتقبة تغطي وجهها ثم رفعت نقابة وقالت أنا متعبة وأنا وأنا ولن ألبس النقاب بعد ذلك اليوم، حجاب هذا الشرعي ونقاب لن ألبسه بعد اليوم، والآن مصر يا طلاق يا كذا. قلت له خلاص إن رفضت النقاب الذي تضع على وجهها بخيارها فلتلزم الحجاب الأكبر، إن رفضت الحجاب الذي تضع على وجهها عند الخروج فلتلزم الحجاب الأكبر، وما الحجاب الأكبر؟ البيت، وقرنا في بيوتكم، وشي تتألم عندها ضيق في الصدر وعندها مدري وعندها وعندها خلاص تبقى في الحجاب الأكبر. فإن أبت الحجاب الأكبر أو الحجاب الذي وهي مكلفة عند الخروج إن أبت هذا أو ذاك ما تطلق، هذه تطلق، ولا يقال بأن مسألة خلافية ولا داعي للتشديد ولا داعي لكذا وكذا وكذا، مسألة خلافية احنا لا نبحث مسألة الآن هي الزوجة ما ليست هي الشافعي ولا أحمد ولا مالك ترى كذا ولا كذا ولا كذا، إنما المسألة مسألة ماذا؟ مسألة يعني إعلان كما يقال النكير على هذا النقاب. ثم حتى ولو كانت المرأة تعتقد النقاب ليس بفرض، فالإمام يقول النقاب فضل نقاب حرام؟ إنما الأقل دائرة بين فضل وفرض، فعلى ما ترفضين الفضل باتفاق. ولهذا البعض يناقش المسألة كما قلت لكم دائما مناقشة بمسائل عند أصحاب الشبهات مغرضة، زي حديث زي اختلاف العلماء في صحة الصلاة فين في المسجد المقبور، بينقلوا إلى مسألة إيه البناء على القبور، فإن جيت تتكلم في مسألة بناء على القبور قال لك شوف جمهور الفقهاء على صحة الصلاة، هذه مسألة وهذه مسألة، هذه مسألة وهذه مسألة. أيضا النقاب، النقاب يوم يريد خلافا في ماذا؟ إن ما في نقاب، نقاب ما يعرفه الإسلام. أستمع إلى محمد الغزالي في مقطع، ما أسوأ هذا المقطع يعني تلبيسا وتدليسا، فيقول أنا في الجامعة الإسلامية، ويحكي أنه ما أدري فين الجامعة ديت يعني، لأن طبعا جامعة الإسلامية في المملكة في السعودية، السعودية الابتدائية أصلا تغطي البنت وجهها، ما أدري الجامعة كيف يعني بنات مؤدبات ما أدري كاشفات كذا يعني. فقال لي واحد أنت كيفت يعني تترك البنات بلا أمر بالحجاب على الوجه؟ قلت له أمر بالحجاب على الوجه منين تجيب الكلام هذا؟ بالنقاب، يقول بالنقاب منين؟ وجدت أمرا في كتاب الله بالنقاب حتى تأتي به؟ في أمر في كتاب الله عز وجل بالنقاب حتى تأتي به؟ وصار بقى طبعا يسب ويشتم. أنا والله أنا عن نفسي ما أدري، أستحي أقول ما أدري يعني، بتكلم كلام ما أدري يعني، ده ليس بكلام حتى يعني ما أدري والله، أنا نفسي أستحي أنا أقول ماذا قال، ماذا قال، حتى كان آخر ختمة يعني، خذ بس لكم مستوى المناقشة، آخر كلمة في المقطع وهو بيبكي بقى، يبكي لما بيتكلم عن حد المسلمين، شفت يقول لك شوف المسلمون على استعداد يرفعوا إلى مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية مصافحة المرأة للرجل، وعادي يولون عليهم واحد ياخد ثرواتهم ويحطها في جيبه ما في مشكلة، يعني عايز يقول المسلمون يقفون ايه على زفاسف الامور، على سفاسة أمور، على استعداد المسلمون في مسألة مصافحة المرأة للرجل يرفعوا إيه المسألة لمحكمة الدولة العليا ومجلس الأمن. لكن لما يتركوا حاكم يأخذ الأموال فالمسلمون إيه ده؟ هذا الذي أتينا من قبله. ففي آية تقول بالنقاب، فين النقاب؟ فين النقاب في أمر الله؟ يا الله يا أخوان انظر إلى التلبيس والتدليس. النقاب في كتاب الله، وإذا سألتمونا متاعا فسألونا من وراء حجاب، يقول لك لو كان ربنا عز وجل يريد الوجه لقال وليضربنا بخمورهن على وجوههن، وكاننا نخلص من تعب القلوب ده. ايه ده يا اخوان؟ هكذا تناقش؟ امال الله قال ايه يا غزالي؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن. تفسر الايه يا غزالي، ام ترجع الى كلام السلف، لكن دول محرومون من هذا. كيف فسر السلف هذه على جيوبهن؟ كيف فسرها ابن عباس في روايه علي بن ابي طلحه عنه؟ بتغطيه الوجه. كيف فسرها التابعون عبيد السلماني؟ تغطية الوجه. كيف فسر ابن مسعود موضع النور الثياب وما لابد منه ولدينا زينتهن إلا ما ظهر منه الثياب وما لابد منه؟ ارجع إلى هذا التفسير، ده هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكنهم يعتقدون الحجاب هو كما نطلقه في عرفنا، الحجاب غير النقاب، الحجاب تغطية الرأس دون الوجه، يبقى ده اللي امر الله به. ده الحجاب اعظم من النقاب. النقاب يعني معنى فيما يظهر من المرأة او تظهر المرأة للرؤية، اما الحجاب ده ساتر كامل. طيب يدل على هذا كله السنة، تؤمن بالسنة؟ اذا احرمت المرأة في الصحيح فلا تنتقب، تقول انت منين جاء الامر بالنقاب؟ فين الامر بالنقاب حتى امر بالنقاب؟ إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. وحديث الصحيحين حديث عائشة فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. يعني هذا أنا أعتبر هذا النص الحقيقة قطعي الثبوت قطعي الدلالة. كيف تقول بعد هذا النص؟ لأنها ذكرت حجاب موضع الحجاب وحال المرأة بين قبل الحجاب وبعد الحجاب. فالحجاب هو تغطية الوجه، فخمرت وجه وكان يعرفني قبل الحجاب، وكان يعرفني قبل الحجاب. يعني إذا لما نزلت لنزل الحجاب، وإذا سألتمونا ما تعرف سألونا من وراء الحجاب، كان الحجاب في ماذا؟ في الوجه. وحديث أسماء الذي يفرحون به دائما يا أسماء إذا بلغت المرأة عند، وبه استدل من قال من الفقهاء اللي هو بيستدل بقى الغزالي به، كان معي فلان وفلان وفلان. طبعا ده يعني طالب علم ومبتدئ ويزعمون تخصصات ويزعمون إمامة، تلبيس يا أخواني. والله يجهلون أدنى شيء، يفرحون جدا بقال فلان. أنا معي أبو حنيفة، أنا معي مالك. متى كان الدليل أبو حنيفة قال لك أنا الدليل؟ متى كان الدليل الشافعي؟ الشافعي قال أنا الدليل؟ ولا إذا خالف قول الدليل هذا فاضربوا بقول عرض الحائط. لأنتم محتاجين أولا تعرفوا كيف تمسكون القلم وتجلسون على كرسي التصدر وإن زعموا ما زعموا. طب حتى ما يعني يا أخواني ما يقول حتى فضلوا إني يعني إحنا ما نلزم بالحجاب، الحجاب يعني فيه فضل وكذا اللي هو تغطية الوجه، لكن إحنا لا نراه واجبا لأن الدليل مثلا يعني بين الفضل والفرض. لا وإيه كمان؟ والشيخ الألباني رحمه الله ذكر 10 أحاديث في كشف المرأة. ما شاء الله الألباني بيتبعكم، يعني الألباني الساعاتي اللي ليس له نتكلم في الجرح والتعديل، الآن الألباني تستدل بي يا غزالي يا من لا تراه أصلا؟ فين الألباني عندك أنت؟ الألباني عنده ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، هنيئا لك يا ألباني، وهنيئا لك يا ابن تيمية يا محارب في كل مكان، تأخذ فتواك في الطلاق في كل ميدان، هنيئا لك. هذا انتقاء زائغ القلب. فهل انت فين النقاب هذا؟ فين النقاب؟ امر بالنقاب ليه؟ فين الامر بالنقاب حتى امر به؟ اين الامر؟ يقول لك المشكلة هذا بقى اللي ختمه ويبكي، يعني الناس تتأثر بقى. شوف امامة قال لك شوفه كده، الاسلام هذا دين نظيف في امة وسخة. بالله عليك شوف، دين نظيف في امة وسخة. الدين النظيف بيقول هي هو هي خير أمة. الدين النظيف هذا أنت لا تعرفه. الدين النظيف هذا هو الذي علمنا كنتم خير أمة. هو الذي علمنا هذا، هذا الدين النظيف. لن نكون أمة وسخة أبدا. إنما الأمة التي تدعى يوم القيامة غرة المحجل من أثر وضوء. إنما الأمة الطاهرة المطهرة لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. إنما الأمة الخيرية التي توافي 70 أمة هي خيرها. إنما هي الأمة التي تكون في الجنة ثلثي أهل الجنة. ما أعجبك هذا؟ أنا ضحك من الرد الجزئي على الفتوى. أنا الذي يغيظني أن هؤلاء الرويبض الجهال الذين يجهلون مفاتيح العلم، مفاتيح العلم، يتصدرون على أنهم الأئمة، وأما غيرهم غير متخصص. مع ايه دبلوم تجاره؟ انت خريج ايه انت؟ ده كل التجاره، ده كل الهندسه، ده كل الطب، ده مال كنتم مال الدين؟ هكذا يقولون ويزعمون. وللاسف فعلا مكنهم من هذا القول من يتصدر بلحى طويله وفقه قصير، من شوه الصوره. ليس السلف الاثري ابن تيمية إلى الآن 700 سنة بيحارب ولم يتم اختراقه بجميع الأسلحة، جوا وبر مدفعي، قنابل عنقودية. يا أخي نووية، جميع الأسلحة وابن تيمية وحده واقف في الصحراء وحده مورس ضرب بجميع الأسلحة ولم يخترق في موضع ولم يرق. ده الأسلحة تحولت إلى جدار سمين، كل ما يحطوا أسلحة تتحول إلى جدار سميك، كل ما يحطوا أسلحة تتحول إلى جدار سميك، كل ما يحطوا أسلحة. ليه؟ كل ما يحطوا أسلحة يظهر صواب، كل ما يحطوا أسلحة يظهر صواب. فكيف صارت الأسلحة ها أغطية سميكة لشيخ الإسلام وحصونا منعة لشيخ الإسلام، تصعب على من يأتي بعد ذلك يضرب. حسين اختراع لشيخ الإسلام، اختراع إبادة. ما في. ليه يا أخوان؟ لماذا؟ لأنه الرجل الأثري، الرجل الأثري. إذا كان المثل عندنا بيقول امشي عدل يحتار عدوك فيك، هم لما تمشي مستقيم بقى امشي عدل عندهم، يعني مش عدل ما نمحن عندنا، امشي على صراط مستقيم يحتار عدوك فيك، يحتار خصمك فيك، لأن من أين يأتيك؟ ويبكي يعني كأنه يعني الإسلام مظلوم، دين نظيف وأمة وسخة. معقول أمة وسخة تدخل ثلثي الجنة، ثلث الجنة أهل الجنة منا أمة وسخة؟ الحق الموجود في آخر الزمان أمة وسخة؟ حدثنا أخبارنا الموجودة إلى الآن أمة وسخة؟ لأنك لا تعرف لا الدين النظيف ولا الأمة التي لها الخيرية، إنما افترضت دينا نظيفا في ذهنك وافترضت أمة في ذهنك لا تستقيم على تعليماتك. هذا في مناقشة النقاب. فعلامة تناقشون النقاب بلا مناقشة أي فقيه؟ من أين أدخلتم النقاب حرام؟ كما الختان حرام، من أين؟ قولوا لا يا متخصصون. ختان واجب ولا مسنون؟ حجاب واجب ولا مسنون؟ فرض فضل فرض فضل. إنما حرام من أين أتت؟ وأتوا بها وأدخلوها تلبيسا وتدليسا، بل زادوا على كونها حراما أنها إجرام وأنها انتهاك لحرمة المرأة وبدنها واعتداء على جزء أصيل من جسمها. فالإنسان يدور في كلام الفقهاء، هتقول فرض فضل، ماشي مسموح لك بالمناقشة، زي اللي بيقدموا في محاكم ده بيسموه ايه، استشكال او ما ادري ايه، ها استئناف مثلا، فيقوم المحكمة تقول لك القضاء قبل ايه شكلا ومضمونا، بعد كده هنحكم، بس قبل هيحدد الجلسة، انما ما يرفض شكلا خلاص وموضوعا يبقى ده مش داخل في الله، مش يحدد له جلسة. فاحنا نحدد جلسة لمن يقول نقاف فرض ولا فضل، نحدد جلسة لمن يقول الختان واجب ولا مسنون، ليه؟ لان اقوال عند علماء، ويبقى الجلسة هي لبيان راجح. انما حرام، حرام كيف؟ الله ما امر به، كيف؟ كيف الله ما امر به؟ لو لم يكن آية في القرآن فسرها السلف من أصحاب ده والتابعين، فحسبك وما أتاكم رسوله فخذوا ما لكم عنه فانتهوا. لما قال ابن مسعود لعن الله نصر من صلى، فقلت يا ابن مسعود لقد لعن الله نصر من صلى، فقلت يا ابن مسعود لقد قرأت مصحفي لم أجد فيها هذه، فين لعنة، فين الآية بتقول لعن الله نصر من صلى، لا يوجد. فقال لئن كنت قرأت، يا سلام يا أخوان، هذه الأمة، هذه الأمة اللي يقول عنها الغزالي ما أدري إيه، سبحان الله. لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أما قرأت قول الله وما آتكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، إن جئنا بالآية في القرآن حرفوها، وإن لم تكن الآية في القرآن قالوا ما في في القرآن، طب نأتي بالسنة، فهم بقى بين من ينكر سنة وبين من يقول خبر أحد فينكر الاستدلال بخبر حتى هذه القضايا. المهم لابد من الرد، ويدعون التخصص، يدعون التخصص، أي تخصص؟ تخصص انحراف، تخصص تلبيس، تخصص عمل علماء بني إسرائيل. صدق الإمام المجدد بحق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما جاء في أصول الستة، لما جاء عند ما الفقه والفقيه والعلم والعلماء، فقهاء العلماء من هم، والتفريق بين أدعياء العلم والعلماء بحق، قال ارجع إلى موضع البقرة تقرأ في علماء بني إسرائيل، ارجع إلى الموضع. فهم جمعوا بين آفتين، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، خلط وكتمان، وهؤلاء صنعتهم كذا. ولهذا قالوا فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من ماذا؟ من اليهود، ومن كان في ضلال من عبادنا ففي شبه من النصارى، لا تتبعون سنن من كان قبلكم. فما يتكلمون بهذه المناقشة العلمية، هات كلام العلماء، تقول العلماء، هو يقول لك انا مع ابو حنيفة ومعي محكم ابو حنيفة وكذا وكذا، شوف التلبيس بقى في ايه، في ان ما في نقاب خالص، في ان ما في تطريز وجه، معك في ماذا، ها معك في ماذا، أنت الآن كلامك ما في نقاط، كيف أمر بما لم يأمر الله به؟ طب هؤلاء يقولون كلامك، ما يقولون كلامك. نعم نعم نعم. عبد الرحمن عبد الرحمن بيقولون يعني طبعا عبد الرحمن في هناك في الجامعة أكيد طبعا بياخد كل، وبالذات القضايا دي يعني النقاب، فبيقولون مثلا خمرت وجه عائشة رضي الله عنها، ولما لا يكون هذا على السنية ليس على الفرضية؟ نقول ابتداء الحمد لله اعترفت أنه في نقاب حتى بالسنية، أهم شيء ندخل كما قلنا إيه قبول الموضوع شكل الموضوع عن نطرح على المناقشة. طب كويس أوي، طيب خلاص، ماذا قالت عائشة؟ فخمرت وجهه كان يعرفني قبل الحجاب، يبقى إذا هرجع بالحجاب إلى الأصل بقى. تعالى الحجاب، وإذا استمنا متاعا فسألونا من ورائي حجاب، تعالى الحجاب يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، لذا تعالى إلى هذه الآيات، فرضا ولا استحبابا؟ نرجع إلى القاعدة الأصولية، الأصل في الأوامر الوجوب إلى القرين، هات لنا القرين وتعال، ما في قرين يبقى هذا واجب، يبقى هذا ماذا؟ يبقى هذا واجب، يبقى فخمرت وجه وكان، يبقى نرجع بها إلى الأصل وهو الحجاب، لأن تقول قبل الحجاب، وكان يعرفني قبل الحجاب. يبقى الحجاب خمرت وجه. نرجع إلى الأمر بالحجاب والأمر بالتخمير نجده واجبا إلا أن تأتي بقرينة. فين القرينة؟ وحديث أسماء كما قلنا الذي يستدل به أسماء نفسها مع كون الحديث ضعيف وفي علل عديدة أسماء نفسها يصح عنها في أثر فاطمة بنت المنذر قالت كنا نحج مع أسماء فنغطي وجوهنا أو نخمر وجوهنا يعني إذا خلطنا الرجال. نعم نعم ده حاجة تانية بياخدوها هما بالتمام اللي هو هيعتقد الفرضية ولكن خاص بنساء النبي. وإذا سألتمونا تعالى فاسألون الله ليه؟ لأن الآية من أولها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ليؤذن لكم من طعام غير ناظرين ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأثرين حديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي منكم وإذا سألتمونا متاعا فاسألون من وراء حجاب. يقول طيب هذا خاص بنساء النبي ليه يا سيدي؟ يقول هذا السياق في نساء النبي. طب جميل طب ولما يأتي ايه رأيك في السياق للنبي نفسه؟ هل ان السياق حينما يكون في النبي يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقنا العدتين يا ايها النبي اتق الله ترى خصوصية النبي ولا دخول الامة فيه؟ اعطينا قاعدة كده طالما تكلمت في خصوص وعموم اعطينا كده قاعدة علمية ننطلق منها. الاصل في خطاب شوف في خطاب النبي اللي هو أعلى بقى مش الأصل في أوامر القرآن النبي يدخل فيها لا الأصل في خطاب النبي الخصوصية ولا العموم إلا إذا دل على الخصوصية العموم إلا إذا دل على الخصوصية يبقى النبي كعموم الأمة يدخل فما بالك أنت بنساء النبي ولو وجهنا بالخطاب فإن الحكم لا يخصهن إلا بدليل. طيب وقد دل الدليل الصفحة اللي قصادها بالضبط نفس الصورة المقابلة على طول دي يمين ودي شمال على أنه ليس خاصا بنساء النبي إذ يقول الله يا أيها النبي قل ها لأزواجك ها وبناتك ها ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يبقى دل هذا على عدم الاختصاص. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين وحديث الخاتعمية وأثر فاطمة بنت المنذر والإجماع المنقول على أن النساء كن يغطين نقل إجماع غير واحد أن شأن نساء الأمة التغطية ولم يقل أحد بأن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم بدليل يعتبر. يبقى بهذا يرد على الخصوصية الصفحة المقابلة بالضبط نرد على الخصوصية نرد على الخصوصية الصفحة المقابلة تمام. نعم من دكتور في بيئة تخصص حرب القبل وفي بيئة يا للأسف ده طبيب. نعم ما اسمه هذا؟ نعم الله المستعان. نعم مريض. نعم ولهذا نقول مسألة الذهاب إلى الأطباء وقول الطبيب خصوصا طبيب العيون أو طبيب الصدر أو كذا أول شيء يقول لك إيه المرأة اكشفي لأن هذا السبب وكذا وكذا هذا لا يستجاب للطبيب فيه أبدا أبدا. وبعدين أولا ما علاقة ده هذا صيانة أصلا يعني معروف أن هذا صيانة ولهذا العالم كله مش الأمة العالم كله الآن بيضع الكمام وهي أشد من النقاب لأنه بيضعوا الكمامة بمواصفات النقاب ماله مواصفات يعني يشد منهم في تهويات شوي يعني ما هو بال لكن هذا كمان مشوف، هذه ما تضر يعني، نسمح لمن عنده ضيق ولا شيء لا يلبس الكمامة، كله جاء الأمر بلبس الكمامة، فين راح هذا الكلام؟ ما يضر، إيه علاقة ده بحساسية أو علاقة ده بعيون أو علاقة ده بكذا؟ ثم لو افترضنا لو سلمنا جدلا فضر القضاء بخذ، بمعنى يعني هو الإشكال في ملاصقة هذا الغطاء والستر للأنف، طب نبعده قليلا ما في مشكلة، يعني لو ابتعد قليلا عن الوجه يبقى المرأة تشد هكذا قليلا ما في مشكلة، مثلا العينان ممكن تلبس النظارة، يبقى الحاجة تقدر بخذ لو افترضنا، هذا لو افترضنا. نعم، لكن بعض الناس يكون مريضا في مسألة الحجاب، فأول ما يأتيك يقول لك افعل كذا وكذا، وبعضهم اخترع في مسألة الكمامة قال اللحية تمنع من حبك الكمامة على الوجه، يبقى نحلق اللحية لأنه هذا يتعارض مع الأطباء اللي هم هذا، لابد يحلقوا اللحية حتى تكون الكمامة محكمة على الوجه. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن،
وإحنا بقى لما بنيجي نقول لهم مثلا من ضمن الأمور، يعني من ضمن الأمور اللي هي ليست أصلا في الحكم، لما نجي بقى نقول لهم ارفعوا الثوب، لأن الثوب لما بيجر أي الوساخة، وحتى هذا أولا في كلفة قماش زائد، يعني واحد مثلا كان بيجيب مثلا الثوب 3 متر إلا ربع، المسبل هيجيب 3.25، يبقى أنت وفرت لك نص متر كويس، وكمان هذا أحفظ للثوب، لأن الثوب أول ما يبلى منين؟ من الطرف اللي هو محل الاحتكاك، اما يكون مرفوع لا بيحافظ عليه. نجيب لهم بقى القواعد ديت، يعني وفر حتى اللحية يا اخي، وفر امواس، يعني شوف انت لك ان تخيل اللي بيحلق ده بيعاني ولازم يجيب كريم معين، واذا كان بيحلق في البيت او يذهب الى الحلاق والحلاق يحلق له بقى بكام، يعني ده محتاجة دخل خاص يا اخوان، محتاجة 200-300 جنيه على حسب بقى الحلاق وكذا، ده شهريا. طب ما توفر يا رجل. لا هنا لا، هنا ما في توفير ولا القواعد العقلية التي لهم هذه. أما قال عمر ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، أنقى وأطهر وأتقى. نعم، فلهم مع العقل الصريح يمشون ولهم مع النقل الصحيح كما قال شيخ الإسلام. طيب اسمحوا لنا يا جماعة اللي بتقولوا العقل، يعني احنا مش جماعة لنا عقل برضو، اسمحوا لنا بالدخول، يعني هندخل بعقولنا؟ لا، انتوا حرام، احنا العقول عقول 72 طائف، انما انتوا لا ابعدوا، فلا النقل يقبلونه منا ولا العقل الصريح يقبلونه منا، لانهم اتبعوا هوى، فرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. نعم.
قال حدثنا ابو معاوية عن مغيرة بن مسلم عن عكرمة لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان قال يجامعهن.
الله اكبر. نعم.
قال
يعني
تعالى
ابكار كما قال سبحانه وتعالى عروبا اترابا. قال ابن كثير رحمه الله قال ابن ابي حاتم ان لكل مسلم خيره ولكل خيره خيمه ولكل خيمه 4 ابواب يدخل عليها كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك، لا مراحات ولا طماحات ولا بخارات ولا ذفارات، حور عين كأنهن بيض مكنون. وقوله في الخيام، قال البخاري وسق بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية، عرضها 60 ميل 60 ميل، الميل كام؟ 600 إلى 700، يبقى 60 في عدد 60 كيلو زائد كذا، شوف 70 يعني 30 مثلا، 60 يبقى 40 مثلا، حوالي 100 متر يعني تقريبا، مثلا 100 كيلو يعني من هنا لبنها. سبحان الله، شوف طولها 60 ميلا للمؤمن. قال في رواية البخاري في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. إن في الجنة خيمة من الوتم جوفة عرضها 60 ميل. وفي ورواه أيضا حديث أبي عمران به وقال 30 ميلا. وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران به ولفظ أن المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعض من الاتساع. هذا غير القصور، الخيمة غير القصر، في قصور وفي خيمة. وقوله لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان قد تقدم مثله سواء، إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقول كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب في الأوائل قال فيهن قاصر الطرف أي غضيضات عن غير أزواجهن فلا يرين شيئا أحسن في الجنة من أزواجهن. الله أكبر الله أكبر. قاله ابن عباس وقتده وعطاء الخراساني وابن زيد. وقد ورد أن الوحيدة منهن تقول لبعليها والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك ولا في الجنة شيء أحب إلي منك، فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك. شوف بقى الحب، شوف بقى الرقة، شوف سبحان الله. وطبعا ده احنا ده الكلام ده يعني ما تفكرش ان كلام هذا كلام ولا يساوي في الحقيقة دي شيء، انما هو يعرفك بالحقيقة من جهة المعنى، انما من جهة بقى عين اليقين وحق اليقين شيء اخر يا اخوان، شيء اخر. سبحان الله سبحان الله. لم يطرثن انس قبلهم ولا جان اي بل هن ابكار عرب اتراب لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن، وهذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمن الجن الجنة. قال أرطاه ابن المنذر سئل ضمرة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة؟ قال نعم، وينكحون للجن جنيات وللإنس إنسيات، وذلك قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكم تكذبان. ولهذا الذي يستدل بالآية على جواز نكاح الإنسي للجن أو الجني للإنسية وجواز هذا، فيقول لم يطمثهن إنس قبلهم ولا إيه ولا جان، لا ما في الدليل، الآية ما فيها دليل على ذلك، لأن هذا للجن وهذا للإنس. فلما كان أهل الجنة من الجن والإنس ذكر إيه أيضا هذا النعيم ل أهل الجنة من الجن والإنس لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. نعم. فقال ثم قال ينعتهن للخطاب كأنهن الياقوت والمرجان. قال مجاهد والحسن والسدي وابن زيد وغيرهم في صفاء الياقوت وبياض المرجان فجعلوا المرجان ها هنا اللؤلؤ. وذكر أوصافا في النساء لغدوة يقول النبي كما عند أحمد في سبيله أو روحة خير من دينه ما فيها، ولقب قوس أحدكم أن أوضع قيديه عن صوته من الجنة خير من دينه ما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، لملأت ما بين يعني ما بين السماء ريحا يعني طيبة، ولا طاب ما بينهما يعني ريحا، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. أينظر مؤمن بعد ذلك إلى امرأة نظر معصية؟ ماذا عسى أن يأتوا لك؟ وماذا عسى أن تكون زوج امرأة الدنيا هذه؟ ماذا؟ إنما هو شيطان يزين وشيطان يستشرف المرأة إذا خرج، بس شيطان يزين. وإلا المؤمن، المؤمن الذي يستحضر هذه المعاني ويرجو إن شاء الله أن تكون له إذا غض بصره وكذا، ما يمكن ينظر إلى هذه المرأة أبدا. نعم.
قال تعالى كأنهن الياقوت والمرجان. قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن المرأة من نساء أهل الجنة تلبس 70 حلة من حرير، فيرى بياض ساقيها ومخ ساقيها من وراء ذلك كله، وذلك أن الله يقول كأنهن الياقوت والمرجان. وإنما الياقوت حجر، فإن أخذت سلكا وجعلته في ذلك الحجر ثم اصطفيته رأيت السلك من وراء الحجر.
فالوصف عظيم كما ورد في القرآن: حور مقصورات في الخيام، حور عين، بيض مكنون، كأنهن الياقوت والمرجان، كلها أوصاف وردت تدل على الجمال وعلى الصفاء. طيب، هل المرأة من الحور العين أجمل أم المرأة من نساء الدنيا إذا دخلت الجنة؟ المرأة من نساء الدنيا لا يعدلها أحد، لأن فرق بين النعيم والمنعم. المرأة من نساء الدنيا تدخل الجنة بتكليف، هذه منعمة، والمرأة من الحور العين هذا نعيم. فلا يستوي النعيم مع المنعم الذي أعطي من البهاء والحسن والجمال ما أعطي، فتكون المرأة من أهل الدنيا أجمل من الحور العين. كل وصف ورد في هذا، فالمرأة من نساء الدنيا أجمل منه. نعم.
قال تعالى: مدهامتان. قال: حدثنا عبدة بن سليمان.
الله أن يجعلنا وإياكم من القيم رحمه الله في آخر النونية يذكر وصف الجنة بما يرقق القلوب ويشوق النفوس المطمئنة المؤمنة إلى هذا. ولهذا أخواني، هانت الدنيا على عباد الله الصالحين بالجنة. أبيني وبين أن أدخل الجنة، شوف الجنة، أن أكل تلك التمرات؟ إنه لزمن بعيد. عمير بن حمام: خذ يا رسول الله على أن يكون له ناقة في الجنة، نخلة ويكون له نخلة في الجنة، كل شيء في الجنة، لن تنالوا البر الجنة حتى تنفقوا ما تحبوا. إخواني، من استحضر الجنة وعينها ووقعت في قلبها، عليه كل شيء، كل شيء يبذله، كل شيء يبذله، لأن الجنة لا تنال إلا بهذا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما إيه؟ تحبون، مش مما ترمون، هترميه ولا خلاص صدق به. ولهذا كان بعد نزول هذه الآية يعمد الواحد من أصحاب رسول الله إلى أغلى شيء فتصدق به، لأنه ما في شيء أغلى من الجنة. يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء. تخيل مثلا واحد قطعة أرض جايبة ملايين، دي في ناصية، ودي بقى يعني ها هذه المميزة، طلعت مبانا يجي لها مش عارف ايه، مدينة ايه، طلعت بعد ما كانت بآلاف صارت ملايين مليانة. أشهدك أني أقرضتها الله ورسوله. بخن بخن، ده كمال رابح، مال رايح. طب وعمر كما في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين، وعمر كما في الصحيحين: أصبت أرضا لم أصب مالا أنفس منه، أنفس. طب لما لم يصب مالا أنفس من هذا، أوقف مباشرة، أوقف. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يعني الأنصار يحبون من؟ المهاجرين. الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ما تفسيرها؟ أي ولا يجد الأنصار في صدورهم حاجة مما فضل الله به المهاجرين عليهم، لأن الله جعل المهاجرين فضلا عظيما على الأنصار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا ضيف رسول الله، أطعميه، عندك شيء؟ ما عندي سوى كسرات من خبز للصبية، أما أنا وأنت ليس لنا شيء. طيب علليهم حتى يناموا ثم قرب الطعام وأطفئ السراج وأري الضيف أن نأكل. هذا كان قبل الحجاب، وفعل وبات طاويين وأكل الضيف، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وانتهت المسألة؟ لا، إذا برسول الله يقول أين الرجل الذي ضيفها الضيف بالأمس؟ أين هو؟ في بيان من السماء خاص بهذا الرجل يا أخوان، وحي نزل على رسول الله، أين هو؟ أنا يا رسول الله، كأني به يقول أنا والله يا رسول الله صحيح والله ما كان عند الله هذا، واشتكى لك ولا ماذا؟ قال لك أنا قصرت سمحني يا رسول الله، هذا الذي وجدته. إن الله عجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفكما تلك الليلة. هذا الذي ينظر الجنة. قالت امرأته بعدما كلم النبي في العبد، ولما جاء العبد إلى النبي قال تعال خذ يلا اختر أي العبدين، قال اختر لي أنت يا رسول الله، قال خذ هذا فإن رأيته يصلي واستوصي به خير. عبد ينتظره يريح من خدمة من مشقة، وأخذ وعاد إلى بيته. قالت امرأته قال تعالي هذا الرسول أعطاني خادما وقال هذا صلي، وقال النبي استوصي به خيرا. قالت ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حتى تعتق. يا الله يا أخي وحور خلاص حر، يعني ننتظر خادما لا ننظر إلى الخادم، ننظر إلى ماذا؟ واستوصي به خير. ما أنت، شوف المرأة بقى اللي في ظهر زوجها ده في ظهري وفي وجهه ومن فوقه ومن تحت، ليست زوجة اللي يحتاجه يحرم، ليست زوجة إلى متى، ليست زوجة إن الولد مولود اليوم وفين شقته وفين مهره، يقول ينتظر حتى ما يربعا حتى مولود اليوم، لا فين شقته وفين زوجته وفين كذا، وتسيبنا لمين واكتب واعمل، وانت ممكن تموت في اي وقت. طب احنا عايزين نعمل ايه؟ طب نسوي ايه؟ تعال يا اخوي عايزين نكتب نعمل نسوي، ندخل في مشاكل من اول يوم. والطلب ده بقى لا وقف، طب تروح درس كل يوم؟ لا 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 لا، عايزين نشوف الدرس ده نشوفه الوقت بقى فيه بس مباشر، وبعد كده بعد البث مباشر. طب احنا نقعد بقى مباشر فين الشغل؟ اسعى، هذا ليس هذا من الدين؟ تجمع عليك الغموم والهموم وتشعرك أنك ماذا؟ مجرم في حق أهلك، مجرم في حق بيتك، مجرم في حق أولادك، خادم تحتاجه المرأة، تحتاجه الرجل. ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعتقه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم.
قال تعالى
فالذي يتشوف إلى النساء في الجنة لهن مهر. وما مهرهن؟ مهرهن ليس من ذهب دنيا وليس من حطام دنيا، مهرهن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عند لغوهم معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين مهرهن. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة مهرهن هو هذا، هذا المهر الذي يريد هؤلاء، هذا المهر، هذا المهر. تخيل تخيل لو فعلا الإنسان آمن بهذا واعتقد، ده نساء، ناهيك عن سائر النعيم الآخر، ناهيك عن رؤية الرب الذي هو أعظم النعيم في الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى، ناهيك عن الديمومة في هذا. إخواني الواحد اليوم لما بيستريح، لما يستريح يوم، يستريح يوم كده وكذا، أو يجيله وظيفة كويسة أو راتب أو بدأ ها أو مشروع بدأ يمشي، تجد معنوياته مرتفعة وتجد نفسيته كذا وتجد كذا، ما بالك جنة يا إخوان؟ يبقى لابد نبذل، وإحنا ماذا نبذل؟ والله نبذل ما فيه سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة. شوف إحنا الآن يا إخوان، الإنسان لو بتلف كل أهلي الآن قدر الله ما شاء فعل، إن الله وإن إليه راجعون، محلولة ما في عقدة نفسية. الإنسان لو أوتي نعيما عظيما، اللهم اهدني فيه، اللهم اهدني فيه. ماذا قال سليمان؟ رب أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ولا أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. طيب لما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غفور. قرة العين وطمأنينة القلب وانشراح الصدر عندك أنت يا مؤمن، ليست عند أحد، ليست عند أحد. ولهذا بصرك ما زاغ ولا حول دنيا، ولا تمدن عينيك لم تعن بأزواج منهم زارة أحد. والله لو لم يكن هناك إثم، لو أن الإنسان ضيع وترك نفق على أهله وماله لو لم يكن فيه إثم، والله ما طلب الإنسان هذا. لكن إحنا بنطلبه بالشرع وبنحتسبه، بنحتسبه النفق على أبنائنا، النفق على نحتسبه، هو أعظم ما ننفقه، فنأخذه طاعة لله وليس توسعا في دنيا. فمن عاين الجنة هان عليك كل شيء. إخوان إني أريد يا رسول أن أطأ بعرجة الجنة. يا رسول بيعتك على أن أرمها هنا، إحنا ما بيعتك على حطام، ولا بيعتك على أن أرمها هنا ورمها هنا، ولا لا يا إخوان ورمها هنا. وهل رائحة الجنة فأرين لا أشم رحتها خلف هذا الجبل. فأنت يا أخي وأنت في أرضك الجنة أمامك، وأنت في مصنعك الجنة أمامك، وأنت بين أولادك الجنة أمامك، خلي الجنة تحركك. ولهذا النبي ما كان يملك تحريكا لقلوب أصحابه إلا الجنة. النبي ما وعد أحدا بمال، لأن فتح الله علينا لنأتينك بكذا وكذا، لا، من يقتل يوم في له الجنة. أنفق لك الجنة، تقتل لك الجنة. طيب نخلة لك في نخلة في الجنة، جارك يحتاج النخلة ولكن نخلة في الجنة. فمن عاين هذا النعيم الوارد في القرآن والسنة يا إخوان تهون عليه الدنيا. ماذا عسى أن 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 أجد في دنيا أبيع آخرتي من أجلها. تبيع آخرتك من أجلها، من أجل متر أرض بينك وبين أخيك، من أجل ألف جنيه بينك وبين أخيك. تبيع دينك، دينك تبيعه من أجل هذا، دينك تبيعه وانت بتقرأ وتلوي أعناق النصوص وتكتم على الناس، ناس تنطق بالباطل. ووالله لو كان لها غرض في هذا الحق ومال وسلطان وجاه لنطقوا بالحق أفضل منك، ولا تكلموا عن الأسانيد والأحاديث. خلي هؤلاء الذين ينطقون بالمساجد على القبور وكذا، ها، خلي مثلا تتغير الأحوال ويكون الحال رفض هذه الأشياء، هيقولوا برضو مدد يا بدو، مدد يا حسين وأولياء الله وابناء. أبدا، ده حتى الأمن الصناعي يقولوا كده، أقول ده حتى الأمن الصناعي يمنع هذا، يعني البيئة، يعني وجود مقابر بين كذا ودخول ما أدري إيه مقابر بين الناس. نعم.
قال تعالى: مدهامتان. قال: حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن جارية بن سليمان.
علي جمعة يقرر ختان ويرد على من ينتقد الختان في الإسلام وكذا، ده في زمان ما علي جمعة يجرب الختان، تغير الدليل، وكالعادة وكالعادة اللي تعرفونها دائما الكلام على خبر أنهكي من جهة الصحة والضعف. ما شاء الله الواحد بين عشية وضحاها يتحول إلى محدث مباشرة، ما شاء الله تبارك الله. فده عنده حديث ولا تنهكي، وده عنده حديث وإن ضرب ضحك وأخذ مالك، وده عنده حديث. كل واحد خد الحديث اللي يريده، وما شاء الله تعلم علم العلل وصار دارقطني الزمان من أجل رد هذا الأمر. نعم.
قال تعالى: مدهامتان. قال: حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن جارية بن سليمان عن ابن الزبير مدهامتان. قال: خضروان من الري، من الري.
قال يعني تعالى: يعني شديدة الخضرة وقال ابن عباس مدهامتان قد اسودتا من الخضرة من شدة الري من الماء. وقال ابن أبي حاتم أيضا وساق سنة عبد عباس أي خضروان. وقال محمد بن كعب ممتلئتان من الخضرة. نعم.
قال تعالى نضاختان. قال حدثنا أسباط بن محمد عن عمرو بن قيس عن سلمة عن مجاهد في قوله نضاختان.
هناك قال فيهما عينان إيه تجريان، وهنا قال فيهما عينان نضاختان تجريان نضاختان. قال ابن كثير ولا شك في نظرات الأغصان على الأشجار المشبكة بعضها في بعض. وقال هناك فيهما عينان تجريان، وقال هنا نضاختان. طيب يا اخوان ايه رأيكم، ايهما يكون الاقوى، تجريان ولا نضاختان؟ وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس اي فياضتان اللي هو نضختان، والجري اقوى من النضخ، يعني ممكن ينضخ ولا يجري انما الجري اقوى. فلهذا فيهما عينان تجريان في الاولتين، ومن دونهما جنتان، من دون الجنتين السابقتين فيهما عينان نضاختان. ولهذا قارن بين النساء هنا والنساء هنا، وبين ايضا نضاختان هنا وهنا، فهذه ادنى من الاولى. نعم. وقال الضحاك نضاختان اي ممتلئتان لا تنقصعان. وقال هناك فيهما من كل فاكهة زوجان، وقال هنا فيهما فاكهة ونخل ورمان. هناك من كل فاكهة زوجان، هنا فيهما فاكهة ونخل ورمان. ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة، وهي نكرة من كل فاكهة في سياق الإثبات لا تعم. ولهذا فسر قوله ونخل ورمان من باب عطف الخاص على العام كما قرأه البخاري وغيره، وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. ففيهما من كل فاكهة، إنما هنا فيهما إيه فاكهة، فكل فاكهة عام، إنما هنا فاكهة. ودي نكرة مش في سياق النفي، نكرة في سياق الإثبات، ونكر في سياق الإثبات لا تعم، لكن كل مطلقة يعني. ولهذا فسر ونخل ورمان. ما هو واجب يعني مهم جدا. نرجع أيضا إلى التفريق بين الجنتين والجنتين، مسألة تدرس، مسألة هي مآلنا ليست من الطرف العلمي. قال عبد بن حميد وسق بسندي عن عمر بن الخطاب قال جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أفي الجنة فاكهة؟ قال نعم فيها فاكهة ونخل ورمان. قالوا أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال نعم وأضعاف. قال فيقضون الحوائج؟ قال لا، ولكنهم يعرقون ويرشحون فيذهب الله ما في بطونهم من أذى. وقال ابن أبي حاتم وسق بسندي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم ومنها حلالهم، وكربوها ذهب أحمر، وجذوعها زمرد أخضر، وثمرها أحلى من العسل وألين من الزبد أو الزبد، وليس له عجم. وقال حدثني أبي حدثني موسى بن إسماعيل وسق بسندي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كمثل البعير المقتبأ. بل إن النبي في الحديث الصحيح لما قال فرأيت الجنة وكذا فتناولت عنقود، فلو أخذته لأكلت منه إيه ما بقيت الدنيا، ما بقيت الدنيا. نعم.
قال تعالى نضاختان. قال حدثنا أصباط بن محمد عن عمرو بن قيس عن سلمة عن مجاهد في قوله نضاختان بكل خير. قال حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال نضاختان بالماء والفاكهة.
نعم.
قال تعالى فيهن خيرات حسان. قال حدثت عن ابن المبارك عن إسماعيل عن أبي صالح فيهن خيرات حسان قال عذار الجنة.
نعم.
قال تعالى حور مقصورات في الخيام. قال حدثنا عثام بن علي عن إسماعيل عن أبي صالح حور مقصورات في الخيام قال عذار الجنة. قال حدثنا يحيى بن يمان عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية حور مقصورات في الخيام قال محبوسات. قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن مجاهد حور مقصورات في الخيام قال مقصورات قلوبهن وأبصارهن وأنفسهن على أزواجهن في خيام اللؤلؤ لا يردن غيرهم.
في الأولتين فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن أنس قلوبهن وهذه حور مقصورات في الخيام. وتقدم أن ابن كثير يقول قاصرات هذه أبلغ من مقصورات. نعم.
قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة عن أبي مجلز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حور مقصورات في الخيام قال ضر مجوفة أو مجوف.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يمان عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي في قوله حور مقصورات في الخيام قال في الحجال.
نعم. يقول جمع حجلة بالتحريك وهو بيت كالقبة يستر بالثياب. نعم.
كلام ابن القيم شيخنا في النونية
أجله لأنه لا يأخذ وقت طويل. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى تحت فصل في صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن ولذة وصالهن ومهورهن. قال ورأوا على بعد خياما مشرفات مشرقات النور والبرهان فتيمموا تلك الخيام فآنسوا فيهن أقمارا بلا نقصان من قاصرات الطرف لا تبغي
يعني ليلة البدر بلا نقصان. نعم.
من قاصرات الطرف لا تبغي سوى محبوبها من سائر الشبان قصرت عليه طرفها من حسنه والطرف في ذا الوجه للنسوان أو أنها قصرت عليه طرفه من حسنها فالطرف للذكران والأول المعهود من
يعني إما نكون هي اللي قاصرة على زوجها أو من جمالها قصر زوجها طرف عليه وهو حاصل يعني من الاثنين فهي لا ترى أجمل منه ولا يراه أجمل منها. نعم.
والأول المعهود من وضع الخطاب فلا تحيدن عن ظاهر القرآن ولربما دلت إشارته على الثاني فتلك إشارة لمعاني. نعم. هذا وليس القاصرات كمن غدت مقصورة فهما إذا صنفان.
تمام. تبعتم؟ قاصرات الطرف مقصور حور مقصورات ليس هذه كتلك فقاصرات هذه أجمل فيها فعل بخلاف مقصورات. نعم.
قال تعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما متكئين على رفرف خضر قال فضول المجالس والبسط والفرش.
نعم.
قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان قال الرفرف رياض الجنة والعبقري عتاق الزرابي
يعني في المجال ما يجلس عليه أنواع. قال علي بن أبي طالب بن عباس الرفرف المحابس كذا قال مجاهد عكرمة والحسن وقتدى والضحاك وغيرهما هي المحابس. وقال على ابن بدر الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي. وقال عاصم الجحدري متكئين على رفرف خضر يعني الوسائد وهو قول الحسن البصري في رواية عنه. نعم يعني يتمتعنا بالفرش التي يجلسنا عليها. نعم. فهي من أفخر ما يكون من الحرير.
قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن رباح بن أبي معروف عن مجاهد وعبقري حسان قال الديباج.
نعم.
سورة الواقعة فضلها. قال حدثنا جرير عن مغيرة قال كان رجل يمشي خلف الجنازة ويقرأ سورة الواقعة فسئل إبراهيم عن ذلك فكرهه. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
لأنه لم يرد به دليل. نعم.
قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر يا رسول الله ما شيبك قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت.
نعم.
قال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة.
وما ورد من حديث ذكر من حديث ابن كثير حديثا وهو من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم يصبه فاقة أبدا. قال المحاشي أخرجه بيقيب شعب الإيمان وابن عساكر وضعفه ابن الجوزي في العلل وضعفه العلامة الألباني في الضعيف. نعم.
قال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. قال حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا وقعت الواقعة قال يوم القيامة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة قال تخفض ناسا وتضع آخرين.
الله أكبر. الله يجعلنا وإياكم ممن رفع في أعلى المقامات، أسأل الله هذا. والواقعة كما قال ابن كثير هي من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها. إذا وقعت الواقعة ليوصفت بهذا لأنها واقعة لا محالة، كما قال تعالى فيومئذ وقعت الواقعة. وقول ليس لوقعتها كذبة أي ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفها ولا دافع يدفعها، كما قال تعالى استجيبوا لربكم من قبل يأتي يوم لا مرد له من الله. وقال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، ليس له دافع. وقال تعالى ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة والحكيم الخبير. ومعنى كاذبة كما قال محمد بن كعب لابد أن تكون. وقال قتادة ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة. يعني إيه مثنوية؟ يعني ما فيها استثناء. وقال ابن جرير والكاذبة مصدر كالعاقبة والعافية، خافضة رافعة تخفض أقواما إلى أسفل سافلين إلى الجحيم وإن كانوا في الدنيا أعزاء، وترفع آخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقيم وإن كانوا في الدنيا وضعاء. تراه خادما في الدنيا ها إماما في الآخرة ومن أعلى الناس درجات، وتراه عزيزا أميرا في الدنيا وإنه لأخس ما يكون في النار. يؤتى بأنعمي كما عند مسلم أهل الدنيا في يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له هل رأيت نعيم قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول يا ربي ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا يا ربي. وهكذا قال حسن وقتادة وغيرهما. وقال ابن أبي حاتم ساق بسندي عن ابن عباس خفضة رافعة تخفض أناسا وترفع آخرين. وقال عبد الله عبيد الله العتكي عن عثمان بن سراقة ابن خالة عمر ابن الخطاب خفضة رافعة قال الساعة خفضت أعداء الله إلى النار ورفعت أولياء الله إلى الجنة. وقال محمد بن كعب تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين. وقال السدي خفضت المتكبرين ورفعت المتواضعين. وقال العوفي عن ابن عباس خافضة رافعة أسمعت القريب والبعيد. وقال عكرمة خفضت فأسمعت الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصى. وكذا قال الضحاك وقتادة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يمان عن أسامة بن زيد عن أبيه في قوله خافضة من انخفض يومئذ لم يرتفع أبدا ومن ارتفع يومئذ لم ينخفض أبدا.
اي نعم، لأنه ما في بقى تبديل ولا تغيير. نعم خلاص، اللي رفع رفعه عمله من قبل واللي خفض خفض عمله من قبل. نعم.
قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عثمان بن أبي سودة وتلا هذه الآية والسابقون السابقون أولئك المقربون قال هم أولهم رواحا إلى المسجد وأولهم خروجا في سبيل الله عز وجل.
نعم.
قوله تعالى على سرر موضونة،
هذا الصنف الأول من الأزواج وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. نعم، فمن هم السابقون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال أحمد صق بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احذروا من السابقون إلى ظل يوم القيامة. قال الله رسول الله قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكم من أنفسهم. وقال محمد بن كعب وأبو حرزة يعقوب ابن مجاهد والسابقون السابقون هم الأنبياء عليهم السلام. وقال السدي هم أهل عليين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس والسابقون السابقون قال يشع بن نون سبق إلى موسى ومؤمن آل ياسين سبق إلى عيسى وعلي بن أبي طالب سبق إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حاتم وسق بسندي عن ابن سيرين والسابقون السابقون الذين صلوا للقبلتين. وقال الحسن وقتادة والسابقون السابقون أي من كل أمة. وقال الأوزعي عن عثمان بن أبي سودة أنه قرأ هذه الآية والسابقون السابقون أولئك المقربون ثم قال أولهم رواحا إلى أولهم راحا المسجد وأولهم خروجا منا في سبيل الله. وهذه الأقوال كلها صحيحة. فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا، كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض، وقال سابقوا إلى مغفرة. فمن سابق إلى هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين الكرامة، فإن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. ولهذا قال أولئك المقربون في جنات النعيم. نعم. والسابق الذي يأتي بالواجبات وترك المحرمات ويضيف إلى ذلك أنواع القربات والطاعات، فتره يأتي التطوعات والنوافل راجيا ما عند الله. وعلموا أن كل رتبة من هذه الرتب السابقون أو أصحاب اليمين المقتصدون أو الظالمون لأنفسهم أنهم يتفاوتون، فليس السابقون على درجة واحدة. نقول هذا سابق وهذا سابق، فإنهم يكونون على درجة واحدة، لا، حتى في كل رتبة من هذه الرتب يتفاضل الناس فيها على حسب أعماله. ولهذا الصديق أعلى رتبة في الأمة وهو من السابقين، وعمر يليه وهو من السابقين، وعثمان يليه وهو من السابقين، وعلي يليهم وهو من السابقين، كلهم من السابقين، العشرة كلهم من السابقين إسلاما وعملا، لكنهم يتفاضلوا. نعم.
قوله تعالى على سرر موضونة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن أبي عتبة عن سعيد بن جبير وعن حسين عن مجاهد في قوله موضونة قال أحدهما المرمولة، وقال أحدهما المرمولة بالذهب.
نعم نعم. قال ابن عباس مرمولة بالذهب يعني منسولة به، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وقتادة والضحاك وغيره. وقال السدي مرمولة بالذهب واللؤلؤ، وقال عكرمة مشبكة بالدر والياقوت، هذا معنى مرمولة يعني. وقال ابن جرير ومنه سمي وضين الناقة التي تحت بطنها، وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه مضفور، مضفور مرمول يعني مضفور. وكذلك السرر في الجنة مضفورة بالذهب واللؤلؤ، تبو السرر من ذهب أيضا وهي سرر عالية، فإذا أراد الواحد أن يجلس عليها أو كذا فإنها تنيخ له كما يحصل من البعير. متكئين عليها متقابلين أي وجوه بعضهم إلى بعض، ليس أحد وراء أحد، يطوف عليهم ولدان مخلدون أي مخلدون على صفة واحدة لا يكبرون عنها ولا يشربون ولا يتغيرون، بأكواب وأباريق وكأس من معين. طيب عندنا الآن يعني آية فيها هو الفرق بين الأكواب والأباريق والكأس، هذه آية جمعت الثلاثة، ها؟ أكواب أباريق كأس. أما الأكواب فهي الكيزان التي لا خراطيم لها ولا أذان. الأكواب دي كيزان بدون إيه؟ بدون خراطيم، اللي هو سمحنا عندنا الإيه؟ الصنبور أو الإزيب مثل الإبريق، فهو يجمع بين حلقة في اليد وشيء للإفراغ منه، خراطيم لها ولا أذان. طيب هذه الأكواب. طب والأباريق التي جمعت الوصفين، يبقى أما الأكواب فهي الكيزان التي لا خراطيم لها ولا أذان. طب والأباريق كما هي عندنا جمعت الوصفين يعني الأذان والخراطيم. طب والكؤوس الهنبات أو الهنبات، والجميع من خمر من عين جارية معين، ليس من أوعية تنقطع وتفرغ. طب احنا ما ندري أيضا الهنبات هذه عندنا ما معناه، شوف هات كده الكؤوس. نعم، لعلها جمعة أحدهما، لعلها الذي تكون في بها اليد دون ما يكون من هذا، يعني جمعة أحدهما، لأن الكأس هو يقال الكأس إذا كان في خمر، ولهذا ما ورد في القرآن من كأس وكذا وهو الإناء المملوء خمر، يتنازعون فيها كأسا أي من خمر. نعم، فإذا الأكواب العارية عن الأذان والخراطيم، والأباريق فيها الأذان والخراطيم. نعم، الكؤوس، شوف ارجع كده الكأس بالضبط عشان نرجع يعني إلى كلام أهل العلم فيها. نعم،
شيخنا ذكر ابن الجوزي في زاد المسير في موضوعنا ذكر معنى آخر عن
أبي. طب غير موضوعنا، خلينا في موضوعنا نحن، خلينا في موضوعنا.
يعني هي نفس الآية المعنى. قال مصفوفة. سورة مصفوفة موضوعنا.
نعم،
مصفوفة.
نعم، يتنزعون فيها كأسا. نعم،
قوله تعالى بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا أبو هلال عن قتادة في قول الله تعالى وكأس من معين قال كأس من خمر جارية.
نعم، قال حدثنا الكأس إذا كان مملوءا من خمر. نعم،
قال حدثنا عبد الله بن نمير عن أبي جعفر عن حسين عن مجاهد وكأس من معين قال خمر بيضاء لا يصدعون عنها ولا ينزفون قال لا تصدع رؤوسهم ولا يقيئونها.
نعم، يعني عاري عن وصف خمر الدنيا لأن فيه هذا. نعم،
قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير لا يصدعون عنها ولا ينزفون قال لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم.
نعم،
قوله تعالى وحور عين قال
وحور حدثنا ابن كثير وفاكهة في قول تعالى وفاكهة مما تخيرون بعدها ولحم طير مما يشتهون أي ويطوفون عليهم يتخيرون من الثمار. وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها، ويدل على ذلك حديث عكراش بن ذؤيب الذي رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي وساق بسنده قال بعثني بنو مرة في صدقات مولين إلى رسول الله فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصار وقدمت علي قدمت علي بإبل كأنها عروق الأرطة قال من الرجل قلت عكراش ابن ذؤيب قال ارفع في النسب فانتسبت له إلى مرة بن عبيد وهذه صدقة مرة ابن عبيد فتبسم رسول الله قال هذه إبل قومي هذه صدقة قومي ثم أمر بها أن توسم بميسم إبل الصدقة وتضم إليه ثم أخذ بيدي فانطلقنا إلى منزل أم سلمة فقال هذا من طعام فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذري فجعل يأكل منها فأقبلت أخبط بيدي في جوانبها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على يدي اليمنى فقال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق في طمر أو أتينا بطبق في طمر أو رطب شك عبيد الله رطبا كان طورا فجعلت آكل من بين يديه وجالت يد رسول الله في الطبق وقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله يده ومسح ببلالي كفيه وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثة ثم قال عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار. يعني يقول هذه الآية دل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها، يعني تختار مو بلازم يكون من أمامك كالطعام، لا من أي شيء تتخير فلا يكون فيه ما يكون في الطعام لأنه قال وفاكهة مما يتخيرون. نعم، ولحم طير مما يشتهون. نعم،
قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره والكأس عند أهل اللغة اسم شامل لكل إناء مع شرابه فإن كان فارغا فليس بكأس. قال الضحاك والسدي كل كأس في القرآن فهي الخمر والعرب تقول للإناء إذا كان فيه خمر كأس، فإذا لم يكن فيه خمر قالوا إناء وقدح. قال النحاس: وحكى من يوثق به من أهل اللغة أن العرب تقول للقدح إذا كان فيه خمر كأس، فإذا لم يكن فيه خمر فهو قدح.
نعم، يعني ما ذكر صفة خاصة سوى أنه إذا ملئ سمي كأس، فهذا يشمل كل إناء يعني ملئ فيقال كأس إذا ملئ. نعم.
قوله تعالى: وحور عين. قال حدثنا فضيل بن عياض عن بعض أصحابه عن مجاهد: وحور عين قال يحار فيهن البصر.
نعم.
قوله تعالى: وظل ممدود. قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قوله تعالى: وفرش مرفوعة.
كما قال سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، يبقى ظل ممدود. نعم.
قوله تعالى: وفرش مرفوعة. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني علي بن زيد عن مطرف أن كعبا قال في قوله وفرش مرفوعة قال: مسيرة 40 عاما.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة: وفرش مرفوعة قال: لو خر من أعلاها فراش لهوى إلى قرارها كذا وكذا خريفا.
نعم.
قوله تعالى: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز في قوله: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، قال: والله إن منهن العجز الزحف صيرهن الله تعالى كما تسمعون.
نعم.
قوله تعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قال حدثنا
فالمرأة وإن ماتت كبيرة السن إلا أنها عند دخول الجنة فإنها تعود شاب، ولهذا أهل الجنة على سن واحد. من هنا قال النبي لما قالت المرأة له: أدعو الله أن يدخل الجنة، فقال: لا يدخل الجنة عجوز، لأنه فعلا ما يدخل الجنة عجوز. إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. نعم. قال ابن كثير رحمه الله في قوله: إن أنشأناهن إنشاء، قال: جرى الضمير على غير مذكور إن أنشأناهن، لكن لما دل السياق وهو ذكر الفرش على النساء التي يضاجعن فيها اكتفي بذكر بذلك عن ذكرهن، وعاد الضمير عليهن كما في قوله: إذ عرض عليه بالعشي الصفنات الجياد فقال: إن أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب، يعني الشمس، على المشهور من قول المفسرين. قال الأخفش في قوله: إن أنشأنهن إنشاء أضمرهن ولم يذكرهن قبل ذلك. وقال أبو عبيدة: ذكرنا في قول وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. فقول إن أنشأنهن يعني أعددناهن في النشأة الأخيرة بعدما أعدناهن في النشأة الأخيرة بعدما كنا عجائز رمصا صرنا أبكارا عربا، أي بعد الثيوبة عدنا أبكارا عربا، أي متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة. وقال بعضهم عربا أي غنيجات. نعم.
قوله تعالى: ثلة من الأولين.
وقال عبد بن حميد وساق بسنده عن الحسن قال: أتت عجوز فقالت: يا رسول أدعو الله أن يدخلني الجنة، فقال: يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. قال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. إن الله يقول إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. نعم نعم. لا، الفراش يكون عليها المرأة. نعم.
قوله تعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قال: حدثنا الحسن بن موسى عن حماد عن شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وكذلك هي تدخل بكرا، وكذلك إذا جمعت عدد بكر فليس في الجنة إلا بكر حتى مع الجماع، تعود بكرا حتى مع الجماع. ولهذا يقول: قال الطبري وسق بسنده عن أبي سعيد قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة إذا جمعوا نساءهم عدنا أبكارا. صححه العلامة الألباني لشواهده. نعم.
قوله تعالى: ثلة.
طبعا أطرابا يعني سنة واحدة، وعربا يعني متحببات، يعني فينا صفة التحبب والود واللين. إذا جمعنا بين إيه؟ بين الجمال الحسي والجمال المعنوي. والمرأة إذا كان عندها جمال حسي دون معنوي ما كانت محل لذة الرجل، أو جمال معنوي دون حسي فيه نقص وإن كان يتحمل، إنما جمال حسي دون معنوي هذا ما يصبر الإنسان عليه، إنما معنوي وإن تخلف الجمال الحسي يصبر الإنسان. لكن أهل الجنة نساء الجنة جمعنا بين هذا وذاك. وقال الضحاك عن ابن عباس: العرب العواشق لأزواجهن، وأزواجهن وأزواجهن لهن عاشقون. وكذا قال عبد الله بن سرجس ومجاهد وعكرمة وابن علي ويحيى بن أبي كثير وعطية والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. وقال ثور بن زيد عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن قول عربا قال: هي المالقات لزوجها. وقال شعب عن سمك عن عكرمة: هي الغنيجة. وقال صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة في قول عربا قال: الشكلة بلغة أهل مكة والغنيجة بلغة أهل المدينة، يعني متحببة صاحبة الكلمات الرقيقة. وقال تميم بن حذلم: هي حاسة نات التبعل. وقال زيد بن أسلم وابن عبد الرحمن: العرب حسنات الكلام، حسنات الكلام. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده لكن الحديث ضعيف أن النبي قال: عربا كلامهن عربي، لكن هذا ضعيف. وقول أطرابا قال الضحاك عن ابن عباس يعني في سنة واحدة 33 سنة. قال مجاهد الأطراب: المستويات. وفي رواية عنه: الأمثال. وقال عطية: الأقران. وقال السدي أطرابا أي في الأخلاق المتواخيات بينهن، ليس بينهن تباغض ولا تحاسد، يعني لا كما كن ضرائر في الدنيا ضرائر متعديات. وقال ابن أبي حاتم وسقى بسنده عن حسن محمد عروبا أطرابا قال: المستويات الأسنان يأتلفن جميعا ويلعبن جميعا. وكل هذه المعاني صحيحة، وفوق ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
قوله تعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قال: حدثنا الحسن بن موسى عن حماد عن شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تحدثنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى أكثرنا الحديث، ثم رجعنا إلى أهلينا، فلما غدونا على نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها عرضت علي الليلة الأنبياء بأممها وأتباعها من أممها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمر معه الثلاثة من أمته، والنبي يمر معه العصابة من أمته، والنبي يمر معه النفر اليسير، والنبي يمر معه الرجل الواحد من أمته، والنبي يمر ما معه من قومه أحد. وقد أنبأكم الله عن لوط وقال: أليس منكم رجل رشيد؟ قال حتى أتى على موسى في كبكبة من بني إسرائيل فلما رأيتهم أعجبوني. قال قلت من هؤلاء؟ قال هذا أخوك موسى ابن عمران ومن تبعه من بني إسرائيل. قلت ربي فأين أمتي؟ قال انظر عن يمينك فإذا الضراب ضراب مكة قد سدت بوجوه الرجال. قال قلت ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء أمتك. قال لي أرضيت؟ قلت نعم. قال وإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة لا حساب عليهم. فأنشأ عكاشة بن محصن رضي الله عنه أخو بني سعد بن خزيمة فقال يا نبي الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعله منهم. أخو بني أسد بن خزيمة فقال يا نبي الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعله منهم. فأنشأ رجل آخر فقال يا نبي الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لقد سبقك بها عكاشة. قال وقال يومئذ أرجو أن يكون من تبعني من أمتي ربع أهل الجنة. ثم قال وكبرنا. ثم قال أرجو أن تكون الثلث. قال فكبرنا. ثم قال أرجو أن تكون الشطر. ثم قرأ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قال فذكر لنا أن رجالا من المؤمنين تراجعوا بينهم فقالوا ما ترون عمل هؤلاء 70 الذين يدخلون الجنة لا حساب عليهم أناسا ولدوا في الإسلام لم يزايلوه حتى ماتوا عليه. قال ونما حديثهم حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ليس كذلك ولكنهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن استطعتم فذا لكم أبي وأمي أن تكونوا من 70 فإن عجزتم وقصرتم فكونوا من أهل الضراب فإن عجزتم وقصرتم فكونوا من أهل الأفق فإني قد رأيت عنده أناسا يتهوشون كثيرا.
نعم يعني أصل الحديث في الصحيح. والمهم ثلته من الأولين وثلته من الآخرين هذه ذكرت بعد المقربين وثلة من الأولين وقليل من الآخرين هذه ذكرت في المقربين وثلة من الأولين وثلة من الآخرين هذه ذكرت في أصحاب اليمين. والعلم عند الله أن المراد أن المقربين في صدر الأمة كثر وهم في بعد القرون الثلاثة المفضلة قلة. أما أصحاب اليمين فكثر في متأخري الأمة والله أعلم. أن هذا هو الفرق. شوف كلام الشنقيطي هذا أحد من نعم فرق بين الاثنين. نعم ابن كثير ما ذكر شيئا. نعم الراجح أنها في من هذه الأمة كلهم. ولهذا يقول هنا وقال ابن جرير وسقى بسندي عن سعيد بن جبير عن عباس ثلة من أولي وثلة من أخير قال صلى الله عليه وسلم هما جميعا من أمتي. نعم
قوله تعالى لا يمسوه إلا المطهرون. قال حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم عن أبي العالية لا يمسوه إلا المطهرون. قال ليس أنتم أصحاب الذنوب.
نعم لكن قال سنده ضعيف لكن معروف هذا يساوي يمسوه المطهرون هذا في الكتاب وفي اللوح والمراد بذلك الملائكة قد استدل بها من استدل على أن القرآن لا يمسوه إلا طاهر لأن الله قال لا يمسوه المطهرون لكن هذا في نظر لأن الله لم يقل المتطهرون إنما قال المطهرون وهم الملائكة. لكن مع ذلك فإنه يستأنس بهذا في أن القرآن لا يمسه طاهر. فإذا كان اللوح المحفوظ لشرفه وكذا لا يمسه المطهرون فكذلك أيضا القرآن يدعمه حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من المكذبين الضالين.
قال ابن كثير ذكر ابن جرير بسندي عن سعيد بن جبير بن عباس: لمسؤول المطهرون، قال: الكتاب الذي في السماء. وقال العوفي عن ابن عباس: لمسؤول المطهرون، يعني الملائكة. وكذا قال أنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو الشعثاء جابر بن زيد وأبو نهيك والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. وقال ابن زيد: زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى: ومن تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم يستطيعون. وهذا القول قول جيد، هو لا يخرج عن الأقوال التي قبله. وقال الفراء: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به. وقال آخرون: لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قالوا: لفظ الآية خبر ومعناها الطلب، يعني لا يمس، لا تمس إلا طاهرا. قال: والمراد بالقرآن ها هنا المصحف، كما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وروى أبو داود في مراسيل من حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمس القرآن إلا طاهر. وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره، ومثل هذا ينبغي الأخذ به، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص، وفي إسناد كل منهما نظر، والله أعلم. وقال ابن عبد البر في هذا الحديث في الاستذكار: تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل. نعم نعم.
شنقة شيخنا في الثلة.
تمام.
قال الشنقطي رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الثلة من الأولين وهذا القليل من الآخرين المذكورين هنا، كما اختلفوا في الثلتين المذكورتين في قوله: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فقال بعض أهل العلم: كل هؤلاء المذكورين من هذه الأمة، وأن المراد بالأولين منهم الصحابة، وبعض العلماء يذكر معهم القرون المشهودة لهم بالخير في قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم الحديث. والذين قالوا هم كلهم من هذه الأمة قالوا: إنما المراد بالقليل وثلة من الآخرين، وهم من بعد ذلك إلى قيام الساعة. وقال بعض العلماء: المراد بالأولين في الموضعين الأمم الماضية قبل هذه الأمة، فالمراد بالآخرين فيهما هو هذه الأمة. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: ظاهر القرآن في هذا المقام أن الأولين في الموضعين من الأمم الماضية، والآخرين فيهما من هذه الأمة، وأن قوله تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين في السابقين خاصة، وأن قوله: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين في أصحاب اليمين خاصة. وإنما قلنا إن هذا هو ظاهر القرآن في الأمور الثلاثة التي هي شمول الآيات لجميع الأمم، وكون قليل من الآخرين في خصوص السابقين، وكون ثلة من الآخرين في خصوص أصحاب اليمين، لأنه واضح من سياق الآيات. أما شمول الآيات لجميع الأمم فقد دل عليه أول الصورة، لأن قوله: إذا وقعت الواقعة إلى قوله: فكانت هباء منبثة، لا شك أنه لا يخص أمة دون أمة، وأن الجميع مستوون في الأهوال والحساب والجزاء، فدل ذلك على أن قوله: وكنتم أزواجا ثلاثة عام في جميع أهل المحشر، فظهر أن السابقين وأصحاب اليمين منهم من هو من الأمم السابقة، ومنهم من هو من هذه الأمة. وعلى هذا فظاهر القرآن أن السابقين من الأمم الماضية أكثر من السابقين من هذه الأمة، وأن أصحاب اليمين من الأمم السابقة ليست أكثر من أصحاب اليمين من هذه الأمة، لأنه عبر في السابقين من هذه الأمة بقوله وقليل من الآخرين، وعبر عن أصحاب اليمين من هذه الأمة وثلة من الآخرين.
أعد هذه البيان بالبيان الأخير.
وعلى هذا فظاهر القرآن أن السابقين من الأمم الماضية أكثر من السابقين من هذه الأمة.
هذا ضعيف. نعم.
وأن أصحاب اليمين من الأمم السابقة ليست أكثر من أصحاب اليمين من هذه الأمة، لأنه عبر في السابقين من هذه الأمة بقوله وقليل من الآخرين، وعبر عن أصحاب اليمين من هذه الأمة وثلة من الآخرين. ولا غرابة في هذا، لأن الأمم الماضية أمم كثيرة وفيها أنبياء كثيرة ورسل، فلا مانع من أن يجتمع من سابقيها من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من سابق هذه الأمة وحدها.
مع أن كل هذه الأمم وإن كانت كثيرة في العدد إلا أنها ما بلغت إلا ثلث أهل الجنة، وما هذه الأمة فيها ثلثا أهل الجنة، وثلثا أهل الجنة. إذن من يدخل جنة هذه الأمة فقط ضعف ما دخل من سائر الأمم. إذن على هذا قل بأن السابقين أكثر في هذه الأمة، وبأن أصحاب اليمين أكثر في هذه الأمة. نعم.
أما أصحاب اليمين من هذه الأمة فيحتمل أن يكونوا أكثر من أصحاب اليمين من جميع الأمم.
إذن هذه الأمم السابقة كان فيها سابقون أكثر، أمم فيها السابقون أكثر من أصحاب اليمين، إذن تكون أفضل من أمة فيها أصحاب اليمين أكثر من السابقين، وهذا معكوس لا من جهة العدد، فإن أهل الجنة من هذه الأمة يبلغون الثلثين، ولا من جهة ماذا الفضل، فضل العمل. نعم، هذا ضعيف والله أعلم. نعم.
لأن الثلة تتناول العدد الكثير، وقد يكون أحد العددين الكثيرين أكثر من الآخر مع أنهما كلاهما كثير. ولهذا تعلم أن ما دل عليه ظاهر القرآن واختاره ابن جرير لا ينافي ما جاء من أن نصف أهل الجنة من هذه الأمة. فأما كون قوله وقليل من الآخرين دل ظاهر القرآن على أنه في خصوص السابقين، فلأن الله قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثم قال تعالى مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وأما كون قوله وثلة من الآخرين في خصوص أصحاب اليمين فلأن الله تعالى قال فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، والمعنى هم أي أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وهذا واضح كما ترى.
أي نعم، يعني ترجح الشيخ يبدو أنه المرجوح، وأن هذه في الأمة هذه أن السابقين أصحاب اليمين من هذه الأمة، وأن السابقين في صدر هذه الأمة كثيرون، وقليل من السابقين في من يليهم، وأما أصحاب اليمين فكثير في من يليه، وأن هذا في هذه الأمة إشارة إلى القرون المفضلة بما فيهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين ثم من جاء بعدهم. أيها عبد اللطيف. نعم.
قال السمعاني وقوله وقليل من الآخرين اختلف أهل التفسير فيه على القولين، أحدهما أن المراد من الأولين هم أتباع الأنبياء المتقدمين قبل نبينا محمد، وقوله وقليل من الآخرين هم من أمة محمد، والقول الثاني أنهما جميعا من هذه الأمة، وقد روي هذا في خبر مرفوع وهو قول الحسن وابن سيرين. فإن قيل على القول الأول كيف يستقيم هذا وأتباع الرسول من المؤمنين أكثر من أتباع الأنبياء؟ والجواب أن المراد من الأولين هو من رأى جمع الأنبياء، هو من رأى جميع الأنبياء وآمن بهم، ومن الآخرين من رأى محمدا وآمن به. وعلى القطع وعلى القطع يعلم أن أولئك ممن رأى نبيا وآمن به، فإن الله تعالى قال في يونس عليه السلام: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هذا في نبي واحد، فكيف في جميع الأنبياء؟ وإنما كثرت هذه الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية حزن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لقوله: وقليل من الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، بل ثلث أهل الجنة، بل نصف أهل الجنة، وتقاسمونهم في النصف الثاني. وفي بعض الأخبار أن أهل الجنة 120 صفا، 80 من هذه الأمة.
نعم أعطيه نائب عثمين. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ثلة من الأولين. قيل إن المراد بذلك الأمم السابقة، وقليل من الآخرين يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول تكون قلة هذه الأمة باعتبار كثرة الأمم السابقة، وليس المعنى أن الذين يدخلون الجنة من الأمم السابقين باعتبار كل نبي أكثر من الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة. وقيل المراد بالأولين أول هذه الأمة، أي ثلة من أول هذه الأمة وقليل من آخرها، وهذا هو القول الصحيح، بل هو المتعين.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصفهم. وفي حديث آخر: إن أهل الجنة 120 صفا، منهم 80 من هذه الأمة.
إذن الحاصل يكون هذه الأمة في الجنة تبلغ الثلثين. نعم.
وعلى هذا لا يصح أن نقول قليل من هذه الأمة وكثير من الأمم السابقة، بل نقول ثلة، أي كثير من هذه الأمة من أولها وقليل من آخرها.
أي نعم، لكن ينضاف إلى بيان الشيخ هنا رحمه الله تعالى أن القلة والكثرة لابد في بيانها من ملاحظة السابقين وأصحاب اليمين، لأنه قال في السابقين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وقال في أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فيكون السابقون من هذه الأمة السابقون أكثرهم من الأولين من هذه الأمة، ومنهم قلة من المتأخرين، وأما أصحاب اليمين فكثير منهم من متأخري هذه الأمة. وبهذا يظهر الفرق بين الموضع الأول والموضع الثاني، وأن ذلك الإنزال في هذه الأمة أولى من الإنزال في الأمم السابقة، لأن على هذا تكون الأمم السابقة أفضل من جهة الكثرة وأفضل من جهة العمل. الكثرة لأن القلة في المتأخرين والكثرة في السابقين، وهذا يعارض أن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة، تبلغ ثلثي أهل الجنة. والثاني المنزلة، فإن السابق أولى من أصحاب اليمين، مقدم وأفضل، يكون هذا الوصف في الأمم السابقة أكثر من هذه الأمة، اللي هو وصف السابقين. هذا يتعارض أيضا مع فضل هذه الأمة، وأننا خير من كل أمة سابقة، كنتم خير أمة، فلا يكون فينا السابقون أكثر. نعم. اللي بقى ايه؟ اي نعم.
قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. قال: حدثنا محمد بن فضيل عن سالم عن منذر عن ربيع بن خثيم في قوله: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، قال: مدخورة. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، قال: عنده. وتصلية جحيم، قال: مدخورة له.
نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فروح يقال راح عن علي بن أبي طلحة بن عباس، فروح يقول راحة وريحان يقول مستراح. وكذا قال مجاهد: إن الروح الاستراح، وقال أبو حزرة الراحة من الدنيا فروح، وقال سعيد بن جبير السدي الروح الفرح، وعن مجاهد فروح وريحان جنة ورخاء، وقال قتادة فروح ورحمة، وقال ابن عباس ومجاهد سعيد بن جبير وريحان ورزق. وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة، فإن من مات مقربا كان يعني من مقربين حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن وجنة نعيم. نعم نعم.
سورة الحديد، قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان قال أخبرني موسى بن أبي كثير الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال: من ربط فرسا في سبيل الله فهو يقرض الله قرضا حسنا.
نعم، لو الإنفاق يعني في سبيل الله. نعم.
قوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. قال عبد الله بن إدريس عن أبيه عن المنهال عن عمرو عن قيس بن سكن عن عبد الله في قوله: يسعى نورهم بين أيديهم، قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، وأدناهم نورا من نوره على إبهامه، يطفئ مرة ويوقد مرة. قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، قال: على الصراط يوم القيامة. قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات.
نعم، كما قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نور بين أيديهم في عرصات القيامة بحسب عمله، كما قال عبد الله بن مسعود في قوله: يسعى نور بين أيديهم، قال: على قدر عملهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه، يتقد مرة ويطفأ مرة. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبيان وصنعاء فدون ذلك، حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدمي. وقال الضحاك: ليس لأحد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين، فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الحسن في قوله: يسعى نور بين أيديهم على الصراط. وبأيمانهم، قال الضحاك: أي وبأيمانهم كتبهم، كما قال: فمن أوتي كتابه بيمين بشراكم اليوم جنات. نعم.
قوله تعالى: يوم يقول المنافقون،
ولهذا نور المنافقين ينطفئ، هذا كل هذا قبل الصراط، ما يكون معهم على الصراط ثم ينطفئ ثم يقذفون في النار، فإن المنافقين لا يمرون على الصراط إنما يؤخذون إلى النار. وهذا النور الذي كان عندهم الذي خدعهم الله به، والجزاء من جنس العمل، هذا ينطفئ قبل ماذا؟ الصراط. حينئذ يشفق المؤمنون من ذلك ويخشون أن ينطفأ نورهم كما انطفأ نور المنافقين، فيقولون: ربنا أتمم لنا نورا، وإلا فالمنافقون لا يمرون على الصراط، فلا يمر على الصراط كافر، لما المؤمنون هم الذين يمرون على الصراط، وأما المنافقون فتنطفأ نورهم قبل الصراط، بعض موضع الرؤيا بعد موضع الرؤيا، ثم ينطلقون إلى الصراط متوجهين، حتى إذا أتوا إلى الصراط ضرب بينهم بسور، فحينئذ يأتي المنافقون إلى النار ويمر المؤمنون على الصراط على قدر أعماله. نعم. من؟ نور، لا نور يعطى خديعة له. نعم.
قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن فضرب بينهم بسور.
اختيار ابن جرير ذكر هنا في الحاشية فائدة، قالوا في معنى نورهم قول آخر، وهو أن المراد بالنور معنى آخر غير الضوء المعروف، وإن كانوا لا يخلون من الضياء، وأن المراد يسعى ثواب إيمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم، وفي أيمانهم كتب أعمالهم تتطاير، وهو اختيار ابن جرير. وقد ذكر ابن كثير أن المراد أنهم أي المؤمنين المتصدقين يسعى نورهم بين أيديهم فعلى صدق بحسب أعمالهم، واستشهد بقول ابن مسعود. يعني ابن جرير يرى أن هذا ثواب الإيمان والعمل الصالح، وفي أيمانهم الكتب يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أيمانهم كتب أعمالهم، والذي يسعى الثواب. نعم.
قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة قال الجنة وظاهره من قبله العذاب قال النار. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصر.
يقول الحسن في السور هو حائط من الجنة والنار، وقال عبد الرحمن بن زيد الأسد هو الذي قاله تعالى وبينهما حجاب، وهكذا روي عن مجاد رحمه الله وغير واحد وهو الصحيح. باطنه في الرحمة أي الجنة وما فيها، وظاهره من قبل العذاب أي النار، قاله قتادة بن زيد وغيرهما. نعم.
قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق
وقولهم إن كنا معكم، ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين إنكم كنتم معنا أي بأبدان لا نية لها ولا قلوب معها، وإنما كنتم في حيرة وشك فكنتم تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا. وقال مجاهد: كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم، وكانوا معهم أمواتا ويعطون يعني في الدفن ويعطون النور جميعا يوم القيامة، ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور ويماز بينهم حينئذ. وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي أخبر الله به عنهم حيث يقوله أصدق القائلين: كل نفس بما كسبت رهينة إلى أصحاب اليمين في جنة يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن مصلين. فهذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ، ثم قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال كما قال تعالى ها هنا: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. أي لو جاء أحد اليوم بملء الأرض ذابا ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه. نعم. نعم.
قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظهر فيهم المزاح والضحك، فأنزل الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلى آخر الآية. قال: حدثنا أبو أسامة
طبعا الآية أعم. نعم. يقول تعالى كما قال ابن كثير: أما أنا المؤمنين أن تخشع قلوبهم من ذكر الله أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد وتسمع له وتطيعه. نعم.
قال: حدثنا قال أبو أسامة عن عثمان بن واقد عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر إذا قرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، بكى حتى يغلبه البكاء.
نعم. قوله تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى، لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم، وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة، وقلدوا الرجال في دين الله، واتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. بهذا يا أخواني يغير إيه الدين، هذا يغير بهذا يغير دي آراء أقوال تقليد رجال اتخاذ أحبار ورهبان أربابا من دون الله. أي يحلون الحلال فيتبعونهم ويحاربون الحرام فيتبعونهم، هذه الأمة معصومة من هذا. آراء كثيرة 72 فرقة، لكن الحق ماذا أبلج ويقاوم كل هذه الآراء، ولا يمكن أن تأتي الآراء على الحق فيضمحل. آراء كثيرة نعم في هذه الأمة، آراء كثيرة وأهواء متعددة، لكن الله حافظ ماذا الحق، فلا يتغير بعد الآراء. لماذا؟ لأن النبي قال لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمرهم مهما كان. فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة، أي بسبب الأهواء والآراء، ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد، وكثير منهم فاسقون، أي في الأعمال فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة، كما قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا ما ذكروا به. عرفتم يا إخواني فين القلوب طريق؟ طريق بالسنة، طريق بالسلامة من الشبهات والشهوات. يبقى أنا حينما أقول أنا بتاع قلوب وأنا متخصص عبادة وقلوب، يبقى لابد أكون متخصص إيه؟ ها؟ سنة وتوحيد، لأن القلب ما يسلم إلا بالتوحيد والسنة. يظنون القلب عاري، ولهذا صدروا لنا ظهرا طويلا. يقول لي بعض الإخوة بعض الناس يعني من طلبة علم أمس، يقول كنا نظن يعني ابن القيم كان يكثرون كلام ابن القيم، لكن الحقيقة اللي احنا كنا بنعرف عن ابن القيم كأنه هم يعني ابن القيم في قلوب بس، لكن ابن القيم مثلا في الكافية الشافية، مثلا ابن القيم 6000 بيت في الاعتقاد، ابن القيم في السنة يرد على البدع، ابن القيم لا، إنما ابن القيم كلمة رقيقة ابن القيم وبس وخلاص، دون بصيرة ودون. فالذي يتخصص في القلوب وطهارة القلوب يعلم أن الطهارة لا تكون إلا بأعظم مطهرين التوحيد والسنة، لازم. ولذا احنا بنعلم الأمة 4 مصطلحات. أول حاجة ما السنة ومن السني، ما التوحيد ومن الموحد. ما السنة؟ ها؟ ما الاسم له الاسم قاله مالك. من السني؟ الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب شيء. ما التوحيد؟ إفراد الله بالعلم. من الموحد؟ من إذا ذكرت عنده، خذ بقى هذا المعنى، من إذا ذكرت عنده الأنداد والطواغيت لم يؤمن بشيء منها بل يكفر بجميعها. إذا من الموحد؟ من إذا ذكرت عنده على غرار السنة، من إذا ذكرت عنده الأهواء هناك في السنة لم يتعصب شيء منها. هكذا التوحيد أيضا، من إذا ذكرت عنده الأنداد والطواغيت، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، لم يؤمن بشيء منها بل يكفر بجميعه. والسنة فيها شهادة أن محمد رسول الله، والتوحيد فيها شهادة أن لا إله إلا الله. فالقلب لا يسلم إلا بهذا، لا بد أن يغذيه مادة التوحيد والسنة، فلا يسلم القلب إلا بالتوحيد والسنة، فهما مادة حياته. فلا يسلم القلب إلا بالتوحيد والسنة فهما مادة حياته. والله يقول إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سالم من الشبهات والشهوات. نعم.
قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق أولئك هم الصديقون والشهداء قال هذه للشهداء خاصة.
نعم.
قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال لما أتى أبو عبيدة الشام حصر هو وأصحابه وأصابهم جهد شديد قال فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر سلام أما بعد فإن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال فكتب إليه أبو عبيدة سلام أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول إنما الحياة الدنيا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآية. قال فخرج عمر بكتاب أبي عبيدة فقرأه على الناس فقال يا أهل المدينة إنما كتب أبو عبيدة يعرض بكم ويحثكم على الجهاد. قال زيد فقال أبي وأنا لقائم في السوق إذ أقبل وأني لقائم في السوق إذ أقبل قوم مبيضين قد اطلعوا من الثنية فيهم حذيفة بن اليمان يبشرون الناس. قال فخرجت أشتد حتى دخلت على عمر فقلت يا أمير المؤمنين أبشر بنصر الله والفتح. فقال عمر الله أكبر رب قائل لو كان خالد بن الوليد.
هذه الآية تبين حقارة الدنيا وأنها لا تساوي شيئا إلا ما كان فيها من ذكر الله. فمثلها كمثل مهما كان لها زينة كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يجف فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. نعم.
قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال حدثنا علي بن مسهر عن الربيع بن أبي صالح قال لما قدم سعيد بن جبير من مكة إلى الكوفة لينطلق به إلى الحجاج إلى واسط قال فأتيناه ونحن ثلاثة نفر أو أربعة فوجدناه في كناسة الخشب فجلسنا إليه فبكى رجل منا فقال له سعيد ما يبكيك؟ قال أبكي للذي نزل بك من الأمر. قال فلا تبكي فإنه قد كان سبق في علم الله يكون هذا. ثم قرأ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
نعم.
قوله تعالى لكي
وهذا في الرد على القدرية الذين يقولون بأن هذه الأشياء غير مكتوبة غلاة القدرية. نعم.
قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عبد الله بن الأرقم صاحب بيت مال المسلمين يقول لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين عندنا حلية من حلية جلولاء وآنية ذهب وفضة فر فمر فيها رأيك. فقال إذا رأيتني فارغا فأتني
فر فيها رأيك
فقال إذا رأيتني فارغا فأتني. فجاء يوما فقال إني أراك اليوم فارغا يا أمير المؤمنين. قال ابسط لي نطعا في الجسر فبسط له نطعا ثم أتى بذلك المال فصبه عليه فجاء فوقف عليه ثم قال اللهم إنك ذكرت هذا المال فقلت زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وقلت لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا اللهم فاجعلني أنفقه في حق وأعوذ بك من شره.
نعم. وقال ابن كثير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم أي أعلناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونها تقديرنا الكائنات قبل وجودها لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم فلا تأسوا على ما فاتكم فإنه لو قدر شيء لكان ولا تفرحوا بما آتاكم أي جاءكم ويقرأ آتاكم أي أعطاكم وكلاهما متلازمان أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبطرا تفخرون بها على الناس ولهذا قال والله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال في نفسه متكبر فخور أي على غيره. نعم.
قوله تعالى يا أيها
قال كلمة كلمة جميلة اكتبوها يا إخوان، ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، يعني حتى لا تظن أن الآية لكي لا تأسى على متاكم ونفرح متاكم أن هذا ذم للفرح والحزن في حد ذاته، فقال ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن جعل الفرح شكرا والحزن صبرا. ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، قال عكرمة ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن جعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. نعم. من؟ نعم.
قال وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، قال ليس أحد إلا هو يحزن ويفرح ولكن من جعل المصيبة صبرا وجعل الخير شكرا.
نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي الأحوص عن أبي موسى يؤتكم كفلين من رحمته قال أجرين بلسان الحبشة.
نعم. يقول وقد فحشي وقد حكى حمل بن عباس رضي الله عنهما هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا يعني بنبي ثم أمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران. وذهب عمر بن الخطاب إلى أن الكفلين لهذه الأمة كما أخرجوا عنه ابن جرير، وقد دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتاب كمثل رجل استأجر أجراء، الحديث معروف. والذي يظهر لي أن القول بالعموم هو الأولى فيشمل من كان من مؤمني أهل الكتاب ممن آمن بنبي صلى الله عليه وسلم ويشمل كذلك هذه الأمة وهذا الأقرب، يعني هذا الأقرب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، فهي في مؤمني أهل الكتاب الذي آمن بنبي وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك في هذه الأمة ممن آمن فاجتمع له ماذا أجران ممن عمل من أهل الكتاب. نعم. طيب نقف عند صورة المجادلة. نعم. نعم. خص إيه؟ حتى الحنابلة إيه؟ إيه ما هذا هو قول منقول عن جمهور الفقهاء، لكن حقيقة فيه نزاع يحتاج إلى تحقيق، وهو هل يقصدون هذا في الصلاة أو يقصدون هذا في الخروج؟ ها؟ في غيرها محل نظر الحقيقة، يعني في غيرها محل نظر للفقهاء، هؤلاء الفقهاء يعني مطلعون لا سيما أحمد ومالك والشافعي على الأحاديث ومثل مالك وأهل المدينة على خلاف هذا، لأنه منقول من لدن النبي صلى الله عليه وسلم ونساء يغطين. أي لا لا أنا لا بعيد هذا الحقيقة، بعيد هذا هو طبعا حتى ولو كان كذلك ما في دليل ولا شيء، لكن هو بعيد يعني يحتاج إلى نقل لكلام العلماء في هذه الجزئية اللي هي الفقهاء في الصلاة وغيرها ولا في الصلاة، هذه تحتاج اجمع في هذه الجزئية بالذات شوف كلام الفقهاء فيها في الصلاة وغيرها أو في الصلاة بس. نعم. أي نعم علقنا على الفتنة. أي نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.